مركز ميراث للنشر والتوزيع. بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. لطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408 أو من أي خط أرضي على 38-30-64-70. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. سجل مع الحدث وآخر التطورات. يمكنكم مشاهدة قناة الحكمة، التواصل معنا بمقاطع فيديوهات أو صور بما يخص الأحداث الجارية، وذلك بالإرسال على البريد الإلكتروني سجل@الحكمة.tv. فبأعينكم سنشاهد الحدث.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب. كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور، علامة التميز وحضر التقليد.
أمرنا عيش ونحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين. إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفي الليلة في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، باسمكم أرحب به ممتنا على تشريفه لنا. أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي شيخ مازن، احنا بس معنا على الهاتف الآن الدكتور محمد يسري، نبدأ بس بسؤال معه ثم نبدأ حوارنا. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
وأنا أيضا أرحب بكم وبفضيلة شيخنا الكريم الشيخ مازن السرساوي حفظه الله تعالى ونفع به.
اللهم آمين. أخبار الانتخابات إيه عندك دكتور محمد في ظل ما نسب إليكم أنكم تتهمون مندوبي مصطفى النجار بتوجيه الناخبين داخل اللجان؟
أولا كان الانتخاب اليوم ضعيفا إلا في ساعات النهار الأولى، حيث جاءت فئة اعتادت المجيء إلى الانتخابات في ساعات النهار الأولى كعادتها. جاءت هذه الفئة بكامل عدتها وعددها وأتت بصوتها، ثم جاء الإقبال بعد هذا ضعيفا من سائر الناخبين بقية اليوم. والذي لاحظناه أن هناك من يوجه جهة انتخاب زميلي وشريكي في هذه العملية الانتخابية الدكتور مصطفى النجار، وقد نبهنا على هذا في اللجان وطلبنا يعني تحري الدقة وتحقيق العدالة والإنصاف وعدم التحيز، وبلغنا أيضا أن هناك من يرسل يعني من الجهات والشركات من يخرج العاملين والموظفين لانتخابه، وبلغنا أيضا وجود بعض الممارسات اللا أخلاقية خارج اللجان من شراء الأصوات ودفع مبالغ نقدية في سبيل الحصول على الأصوات بأي سبب. فيبدو أن ميثاق الشرف الذي وقعناه مع الكريم مصطفى النجار لا وجود له الآن، لا في الواقع ولا في العقل ولا في القلب ولا في الضمير. وبناء على هذا نحن نناشد جموع الناخبين في دائرتنا، دائرة مدينة نصر والتجمع الثالث والثاني والأول والقاهرة الجديدة، أن يدلوا بأصواتهم، لأن صوتهم الآن أهم من كل وقت مضى. والمأمول أن يكون هؤلاء قد تأخروا بسبب مشقة الإدلاء بالصوت في الصيام، لأن اليوم كان يعني يوم عاشوراء، فلعل كثيرا من إخواننا وأحبابنا تأخروا لأجل الصيام، ولعلهم يتفطنون إلى أهمية النزول غدا والإدلاء بالصوت لمن يعلمون كفاءته ويشهدون بنزاهته ويرون أنه الأصلح والأنفع لبلادنا. ونسأل الله تعالى أن يكتب التوفيق. ليس مهما من ينجح، المهم أن تنجح مصر في أن تحقق إرادتها وأن تختار بحرية ونزاهة من يمثلها.
طيب هل حضرتك هتتخذ إجراءات قانونية حيال ما حدث اليوم؟
الحقيقة أنه إحنا فينا مرة كنا نعتمد على هذه الكلمة التي نرتبط بها والتي نرتبط بها من غير أن نقولها ونمارس السياسة من خلالها، وهي كلمة الشرف والنزاهة والعدالة والمصداقية التي نكتسبها من ديننا. ولكن هذه الانتهاكات على كثرتها سوف تحتاج إلى موقف قانوني وقضائي لإثبات هذه المخالفات والمواجهة بها والمطالبة بالحق عند الاقتضاء بإذن الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد يسري إبراهيم، مرشح حزب النور والمدعوم من الإخوان المسلمين على مقعد الفئات بمدينة نصر. دكتور مازن، يبدو أن لك كلمة حول هذه المداخلة، لا سيما مناشدة دكتور محمد لجميع الناخبين أن يدلوا بأصواتهم وأنها أمانة وأهم من أي وقت مضى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمن باب التصحيح، الدكتور محمد ليس مرشحا عن حزب النور السلفي، ولكنه مرشح مستقل ويدعمه حزب النور ويدعمه حزب الإخوان ويدعمه تقريبا
جميع الطوائف. أيوة، مرشح في المستقل.
ومستقل، نعم، من هذا الأمر يعني انتشر وليس بالصحيح.
كل الإعادة الآن بين المستقلين.
ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن ينفع به، وهذا الرجل نعتقد أنه أحق بمثل هذا المكان، ولهذا ندعو جميع إخواننا في تلك الدائرة التي يترشح فيها الدكتور محمد يسري إلى أن لا يكسلوا عن المشاركة فيما تبقى من الوقت في هذه الإعادة، لأن أصواتهم في هذه الحال صراحة أمانة في أعناقهم. والرجل معروف بذبه عن الشريعة وبحمله هم قضية الإسلام منذ وقت بعيد، وهو دائب العمل في ذلك سواء دخل المجلس أو لم يدخل، ولكن لا شك أن وجوده داخل مثل هذا المجلس التشريعي بهذه القدرات وهذه الإمكانات وبهذه العقلية المتميزة وبهذا الجهد البارع جدا في خدمة دينه والنشاط الدائب الذي قلما تراه في هذا الزمان وهذه الرؤية الثاقبة في مسائل كثيرة، وليس هذا مبالغة والله، والله على ما أقول شهيد، ولكن هذا واقع رأيناه ويراه كل من يعني يعمل مع هذا الرجل أو يراه عن قرب. ولذلك فهذا رجل يصلح لهذا المكان بجدارة وخير من كثير ممن سيدخلون هذا المكان. لهذا يجب على كل كما قلت يعني من في هذه الدائرة من الإخوة والأخوات أن يبادروا في هذا الأمر وأن لا يضيعوا هذه الفرصة، ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد وأن يكتب له الخير حيث كان ثم يرضيه به.
نعم، شكرا لك دكتور مازن. لكن في موضوع الحقيقة احنا نرجع للانتخابات تاني، بس في موضوع كان في غاية الأهمية وكنت ناوي يكون هو أول سؤال بس عشان مداخل الدكتور محمد. الحقيقة النهاردة الأهرام الساعة 6 قالت في تصريح قوي مفاجئ اعتقال عدد من الشيعة خلال احتفالهم بعاشوراء أمام مسجد الحسين وإغلاق الضريح، وقدرت جريدة الأهرام عدد الشيعة المتواجدين في المسجد بألف شيعي، وأيضا تم احتجاز قامت قوات الشرطة باسم الجمالية الشيعي محمد الدوريني أمين عام أشراف بلا حدود، قاموا على المحتجز. وأتتني أخبار من محافظات الصعيد بأن هناك حسينيات تقام هذه الأيام أو يعني أمس واليوم احتفالا يعني بموسم عاشوراء بشكل في تمدد شيعي واضح داخل محافظات الصعيد. وأتتني أيضا لعبة أطفال بها مسدس يعني يطلق صوتا كده جو جو اضرب السيد عائشة، هذه بين يدي ممكن أوريها لك بعد اللقاء حسبنا الله ونعم. تبص على اللعبة لا تجد فيها لا اسم المنتج ولا أين مين المصدر ولا متصنعة فين ولا أي حاجة، لكن توزع هدايا على الأطفال في وسط هذه الاحتفالات المزعومة التي يقومون بها. تعليق حضرتك على خطر المادة الشيعي في ظل هذه الغفلة من الجميع تقريبا للانشغالين بالعمل السياسي.
طبعا يعني هذا أيضا البلاء الذي يلحقنا في هذه الأيام، وهذا شأن أيام الفتن، وهذه الأيام أيام فتن وكثر فيها الاضطرابات والفوضى، وفي مثل هذه الآونة وفي مثل هذه الأجواء يتسلل أمثال هؤلاء المجرمون إلى ديار الإسلام حتى يحصلوا أي مكسب من أي نوع. ولكن ينبغي أن يكون الجميع لهم بالمرصاد، لأن المذهب الشيعي ليس كما يروج له بعض من لا يعلم عنه شيئا أو من لبس عليه أو من استطاع الشيعة أن يظهروا له خلاف ما يبطنون بالتقية. وللأسف هؤلاء بعض المتكلمين باسم الدين في بلادنا الآن وبعض من يشهر لهم بالبنان لا تزال تراهم يحتبون في هوى هؤلاء ويزعمون أن الخلاف مع الشيعة خلاف يسير يمكن التغاضي عنه إن في فروع الدين، وهذا كذب محض من قائله إن كان يعلم أو غفلة شديدة إن كان لا يعلم. وأمثال هؤلاء المتكلمين يجب عليهم ألا يتكلموا حتى يعلموا، لأنهم في مقام البلاغ وفي مقام الأمانة أمام هذه الأمة والنصيحة، ويجب عليهم أن ينصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وخلافنا مع الشيعة خلاف جذري في الأصول قبل الفروع، خلافنا مع الشيعة خلاف جذري كما أقول، خلاف في الأصول وفي الفروع، ليس كما يتوهم المتوهمون أو يتغافل المتغافلون أو يتجاهل المتجاهلون خلاف فرعي. أي فرع هذا يتكلمون عنه؟ والشيعة يخالفوننا في مسائل واضحة كانت سابقا نقرأها في الكتب، الآن نراها بأعيننا في فضائياتهم بالليل والنهار. لهم ما يقرب من 50 قناة فيما في على آخر تعرف كنت تعرفه يعني كان في 50 قناة شيعية تبث على القمر
على مدار النايل
وعلى ما حوله من أقمار على نفس المدار، وهذه القنوات موجودة والمتكلمون فيها شيعة معروفون ويتحدثون باسم الشيعة في العالم الآن في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي البحرين وفي الكويت، ويقولون الكلام الذي يوجد في الكتب والذي يزعم هؤلاء المتغافلون من أبناء ديننا وجلدتنا أنه كلام قديم وبلابل قديمة مضى عليها التاريخ وأكل عليها وشرب. هذه غفلة شديدة لا تليق بأمثال هؤلاء المتكلمين. فالذي كنا نقرأه في الكتب القديمة نراه الآن ونسمعه ونراه بأعيننا على فضائياتهم وفي كلام كبرائهم وساساتهم وعلمائهم ومعمميهم. فالخلاف معهم خلاف كما قلنا في الأصول لا يجتمع شيعي وسني بالمعنى المعروف الآن للشيعة كما ذكرنا مرارا. كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والحافظ الذهبي قال هذا الكلام منذ 700 عام تقريبا، ولكن يبدو أنه لم يصل إلى بعض أذان هؤلاء المتكلمين باسم الشريعة الآن، لسه ما وصلهمش كلام الذهبي الذي قاله من 700 عام رحمه الله. قال: والشيعي في 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 اصطلاح السلف من يقدم عليا. كان الشيعة ساعتها كده في 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 في, في, في الأيام السلف، كنت تلاقي مثلا دائما ما يلبس به المغفلون على بعض المسلمين، يقول لك طب ما فلان من أئمة السنة والجماعة قالوا فيه كان فيه تشيع، قالوا هذا في الأعمش، وقالوه في الحاكم، وقالوه في عبد الرزاق الصنعاني، وقالوه وقالوه، ويبدأ يجيب لك مجموعة أسماء عندنا من أهل العلم الكبار ذكر في تراجمهم أنهم كان فيهم نوع تشيع. فالذهبي بيقول أن التشيع قديما عند السلف كان هو الميل إلى علي رضي الله تعالى عنه مع تقديم الشيخين. يعني اللي كان يحب سيدنا علي أكثر من أبو بكر عمر كان يسموه شيعي، مع حبه للشيخين واعتقاده صحة إمامتهما ويترضى عنهما ويحبهما وهكذا يسمونه شيعي. والمغالي في ذلك من يعتقد أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. والرافضي هو الذي يسب الشيخين أو الذي يعني يحط من شأنهما، والغالي في الرافض هو الذي يسبهما ويكفرهما. قال: وكان هذا إلى وقت، يعني ده الكلام ده كان مستمر لغايه أيام الحافظ الذهبي تقريبا. ويقول: ثم آل الأمر إلى أنصار الروافض كلهم، إلى أنصار الشيعة كلهم روافض. وده حصل من بعد قيام الدولة الصفوية مباشرة، كما ينبه على هذا الشيخ محب الدين الخطيب ومعتنم بهذا الشأن وغيره. فمن بعد قيام الدولة الصفوية صار كل الشيعة غلاة في الرفض، يعني كلهم يتدينون بكفر أبي بكر وعمر. وده نعم. كلام في كلام الخميني وكلام الكبراء منهم وفي كتبهم، وسب الصحابة جميعا وتكفيرهم ولا ينجو منهم إلا 7 أو 5. وقولهم بتحريف القرآن ده مكتوب، مكتوب منقول عن أكثر من 2000 إمام منهم، وده مجموع في كتاب هذا الطبرسي.
نعم.
فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، وده مطبوع هذا الكتاب في النجف وعندي نسخة منه، وهو ما بيقولش كلام من دماغه، ده رأي الطبرسي، لا مش رأي الطبرسي، ده هو بينقل فيه عن 2000 إمام من أئمتهم القول بتحريف القرآن، ويأتي على هذا بالأدلة التي يرددها إلى الآن دعاتهم في الفضائيات. يعني يقولون كان قول الله تعالى: كنتم خير أمة لم تنزل هكذا على رسول الله، وما كان شكلها إيه، يقول لك كانت كنتم خير أئمة، اللي هم الأئمة بتاعتهم الاثنى عشرية يعني، وهم أئمتنا أيضا، لكن لا نغالي فيهم هذا الغلو الفاحش الذي يخرج بنا عن حظيرة الدين.
نعم.
فيقول لك إن كنتم خير أمة، ما كانتش كده، حرفها الصحابة، كانت كنتم خير أئمة إلى آخر كلام معهود ومعروف الكلام فيه الآن، يعني مش عايزين نوسع به.
يعني ينبغي أن نتنبه لهذه يعني الأمور التي قد تحدث.
ولا نغتر بكلام من يعني لا يزال ينبطح لهذا الفكر السيء ويبرر يقول خلاف معهم خلاف من نوع الخلاف السائر، فهذا كذب محض على المسلمين وتغرير بهم.
نعم. طيب اسمح لي، معانا على الهاتف دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا وأسفين على التأخير على حضرتك.
ما تسألنيش، أنا عايز أسأل الأول مين الراعي اللي معندك؟
هذا هو الدكتور مازن السرساوي.
بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك. يعني ممكن أضيف إضافة صغيرة يا شيخ مازن؟
طيب اتفضل.
سنة 79 بأحلامي، فأنا صعقت لما لقيت الشيخ محمد إسماعيل يعني قدح قدحا كبيرا في الثورة الشيعية وأثرها المدمرة على الأمة الإسلامية فيما بعد. فدائما أصحاب المنهج السلفي يكون عندهم بعد نظر شديد جدا في الأحداث قبل أن تقع، فربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلكم فعلا منارات الهدى في الأمة الإسلامية.
جزاك الله كل خير. شكرا لك دكتور يسري. أنا عندي عدة أسئلة لحضرتك هختصرها. تصريحات الدكتور عماد عبد الغفور فهمت خطأ ونسب إليه أنه يستبعد التحالف مع حزب الحرية والعدالة، وقد صحح هذا المعنى. برأيك لماذا تحاول وسائل الإعلام حتى الغربية منها يعني رويترز انها تقلب التصريحات الخاصه بكل ما هو اسلامي او ربما يعني حزب النور تحديدا يتم قلب تصريحات؟
والله انا لاحظت من خلال لقاءاتي العديده في الفتره الاخيره مع وكالات الانباء العالميه ان هم يعني عندهم مفهوم للحريات ومفهوم للدوله ومفهوم بنوه على يعني حياتهم الشخصيه في المجتمع الغربي، ماذا ياكلون وكيف يتصرفون و يعني الحريات عندهم والليبرالية والمنهج السياسي اللي بيتبعوه، فعندهم شكل معين للمجتمع هم يريدون أن تكون المجتمعات عندنا على نفس الشكل يعني. وأنا أتذكر من حوالي 15 سنة أو أكثر كان التلفزيون الألماني كان عرض فيلم وثائقي، وكان جات في اليابان قبل دخول القوات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، بعد دخول القوات الأمريكية، وكانوا جابوا الفيلم، جابوا المرأة اليابانية وهي لابسة الساري وهي بتطيع زوجها، وبعدين راحوا قايلين وبعد دخول القوات الأمريكية إلى اليابان أصبح حال المجتمع هكذا، وجابوا بقى المجتمع الياباني بشكله الحالي. بعد كده راحوا منتقلين برضو لتجربة تانية أمريكية حدثت في بعض البلدان، وبرضو تايلاند، وذكروا برضو المرأة التايلاندية كيف كانت قبل دخول الأمريكان وبعد دخول الأمريكان كيف أصبحت المرأة والمجتمع التايلاندي. كان وقتها حرب الخليج الثانية، روح جايبين المجتمع السعودي وقالوا يا ترى كيف سيصير المجتمع السعودي بعد دخول الأمريكان للمساعدة في تحرير الكويت. فهم عايزين مجتمعاتنا مجتمعات تنتهج نفس الأسلوب الغربي بنفس الأساسيات والمقومات والثوابت اللي عندهم، ويريدون أن يهدموا هويتنا تماما يعني.
طيب.
فهم يعني أسلوبهم أولا أسلوب تخويف للمجتمعات الغربية من التوجه الإسلامي اللي عمره ما انقطع أبدا في مجتمعاتنا المسلمة اللي دايما بتحب إسلامها وبتقدمها على كل شيء، وإذا ما يعني سمح لها بالتعبير عن نفسها فأكيد هي راجعة إلى يعني هدي الإسلام يعني بدون أدنى شك يعني.
طيب تسمح لي أقول لك دكتور يسري أن الدكتور البلدعي
كلمة صغيرة بعد إذنك.
طيب تفضل.
هم عايزين يخلقوا حالة من الفزع وبتغذيها بعض التيارات الليبرالية والتيارات العلمانية، بأن هي بتوحي إليهم أن هم يعني فعلا يفزعوا ويظهروا مدى انزعاجهم الشديد من وصول التيار الإسلامي، بيحاول ينقلوا الصورة دي لمجتمعاتنا إحنا على أساس الناس تخاف، تقول لك والله دول هيمنعوا من الأكل والشرب، دول هيموتونا، دول هيعملوا فينا كذا، دول هيحصلونا اقتصاديا، علشان الناس تنسى التوجه الإسلامي وتبتدي تفكر في الأكل والشرب والاقتصاد، ويعني خلق نوع جديد من الفزاعة بيغذونه عن طريق الغرب ثم ينقلونا إلى المجتمع بنفس الصورة اللي هم عايزينها تظهر يعني.
نعم. الدكتور البرادعي أخذ تصريح للمهندس عبد المنعم الشحات يعني يهاجم فيه أدب نجيب محفوظ، وتكلم فيه مع وكالة الأسوشيتد بريس، وقال إن مثل هذه التصريحات الصادمة ليست إلا رسائل سريعة يرسلها الإخوان والسلفيون لجس نبض المجتمع المصري داخليا وخارجيا للتحقق من أن أفكارهم ومواقفهم تلك سوف تؤدي نتائجها. برأيك لماذا الدكتور البلدعي يعني يصادر حرية الرأي لحد زي المهندس عبد المنعم الشحات في إنه يصف أدب نجيب محفوظ هذا الوصف مثلا ويعتبره رسائل لجس نبض وما إلى ذلك؟
ما هي بس الحريات عندهم واضح بعد الجولة الأولى من الانتخابات حاليا، إن هي بس يعني عندهم الديمقراطيات المزعومة والحريات المزعومة وحرية الرأي المزعومة، هي حرية من طرف واحد، حرية التعبير من طرفهم هم، وحرية انتقاد الآخرين من طرفهم هم. أنت مش مسموح لك لا تقول رأيك في حاجة ولا تقول قناعتك الشخصية، وأنا بقول إن هي شخصية طبعا، فهو أصلا مش عايز حد يتكلم إلا هو، مش عايز حد يسمع إلا إحنا، مش عايزنا نتكلم هو مش عايز يسمع، مش عايز يتحاور، ما عندوش استعداد يرفع سماعة التليفون ويسأل. كل الكلام ده طبعا على أساس المنظومة السابقة اللي إحنا عايشين فيها بقالنا 50 سنة، هم بيتكلموا وبيكتبوا على صفحات الجرائد وبيطلعوا في وكالات الأنباء العالمية وبيقودوا الاقتصاد والسياسة، وإحنا عمرنا ما سألناهم أنتوا بتطبقوا أي نظرية في الاقتصاد، وعمر الشعب المصري ما سأل حكامه أنت اتخذت القرار الصادم اللي بايع علينا كذا مليار دولار ليه؟ دلوقتي هم بيحاولوا يعني يوحوا للعالم أن النظرية الإسلامية الاقتصادية دي هتدمر، وأن الآراء الصادمة دي حتى مش عارف هتضيع السياحة، وأن مش عارف مين قعد كذا واحد في البيت. عايزين يعني دايما كده يحطونا في خانة الدفاع عن النفس، وهم دايما هم المتفوقين أصحاب الفكر المتحضر المتنور، وياريتهم قالوا لنا هم عايزين ايه، هم ما بيقولوش هم عايزين ايه ولا افكارهم ولا رؤيتهم للبلد، هم بس عمالين ينتقدوا الاخرين.
صحيح. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور يسري حماد على هذه المدخلة وعلى هذا التوضيح. اعود الى ضيف الكريم دكتور مازن السرساوي. دكتور مازن لك تعقيب ام ابدأ في الاسئلة؟ هناك عدة اسئلة لحضرتك. بداية يعني ده الاخوات يسألنا كثيرا عن يعني مشروعية المشاركة في الترشيح، ان هم يكونوا ناخبات، وحينما يطلب القاضي رفع النقاب ماذا يفعل؟
طبعا مشاركة المرأة في مثل هذه الاحداث السياسية ترجع الى مدى الحاجة الى ذلك، ومدى أمن مثل هذا الأمر. يعني لا شك أن المرأة عموما عندنا درة مصونة والشريعة تحفظها من كل جانب وترعى في كل ما تأمرها به من أوامر ومن أعمال عامة أن تكون في غاية الحشمة وفي غاية المحافظة على نفسها وأن لا تمتد إليها يد عابث. ولذلك أنا أقول إذا كان المشاركة بهذه الصفة يعني لا يحدث فيها شيء من الاختلاط وليس فيها ما يؤدي
أو الاختلاط وقع
لا يعني اللي عرفه اللي شفته في المرحلة الأولى أن كان في صفوف خاصة بالنساء
أتقصد في الصفوف
يعني صف خاص بالنساء ما فيش اجتماع من الرجال والنساء بدون ضابط يعني في صف خاص للنساء وده المرض تتعرض له في كل مكان مش في الانتخابات بس يعني في أي مرفق مرافق الحياة والأمور يعني لو راحت تفعل أي شيء تقدم على أي ورقة
في صف النساء
ضابط لو راحت تشتري فعلا عيش لو تروح تعمل بطاقة لو تعمل أي حاجة تقدم في 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 جواز سفر في أي شيء بتقف في طابور خاص بالنساء
لا هذا حادث
فده أمر حادث فما دام الأمر كذلك فلا أرى حرجا من هذا لا سيما وأن صوتها مؤثر لأن النساء كتلة كبيرة يعني النساء أكثر من الرجال ولعلهن أشد تفرغا لمثل هذا الآن لكن ينبغي أن يكون هذا كما قلت بهذه الضوابط أن تذهب وتحرص على أن تكون بعيدة عن مخالطة الرجال المخالطة المذمومة شرعا. ومسألة كشف المرأة لوجهها في اللجنة أنا الذي أعرفه أن اللجنة العليا للانتخابات يعني نبهت على في مثل هذا الأمر على أن هناك امرأة في كل لجنة ولو لم توجد امرأة فالقاضي ينادي على أي امرأة من الصف ويمرها بأن تتأكد من شخصية الأخت المنتخبة هذه وليس هناك ما يدعو لكشف وجهها فيما أظن أمام الرجال
يعني
ما
كانش فيه وإن أصر القاضي
إن أصر القاضي فأنا لا أرى أنها تكشف أرى ألا تفعل
لا يعتبر يعني في مقام مثلا قاضي عند المنازعات
أنا أقول رأيي أنا الشخصي لا أقول حكما شرعيا يعني هي لو إحنا أردنا أن نؤصلها على وجه شرعي فبنقول والله هو الآن هي دية حاجة أو هذه ضرورة لكشف الوجه بالنسبة للمرأة لا سيما في حق من يرى أن هذا فرض يعني من يرى أن هذا مستحب فالأمر عنده واسع لكن من يرى أن النقاب فرض فهذا من المسائل التي تبيح للمرأة كشف وجهها للشهادة مثلا تدخل هذه في ذاك وهل أن صوت هذه المرأة يظن به أن يؤدي إلى شيء ولا قد لا يكون أصلا يعني مؤديا إلى شيء القضية كما قلت تحتمل النظر فلكن أنا بقول أن المرأة ينبغي في هذا الحال أن تصر على موقفها ولا تكشف النقاب وأن تصر على أن تأتي امرأة من الخارج أو من الداخل فتأكد من هويتها ولا حق في ذلك هذا حق يكفره لها القانون ويكفره لها الآن اللجنة العليا للانتخابات فلا أرى أن تفرط فيه
لا أنا عندي معلومات أن في قضاء بيصر على أن المرأة تكشف وجهها له هو شخصيا
لا تكشف له واجب على الموجودين من الناس أن يقفوا مع هذه المرأة وأن يرغموا هذا القاضي على أن يرضخ لأن تكشف وجه المرأة امرأة مثلها إما منهم من داخل المراقبات في اللجنة أو من صف النساء وهو كثير يجيب أي حد من بره ما يجيبش حد يعني ما يجيبش حد منتقد يجيب أي أخت من واقفين بره ويقول لها اكشفي على هذا وهذا أمر لا أظن أن يحتاج إلى هذا التعسف وإلا فنحن لم نتقدم إلى الأم ولا خطوة لو استطاع القاضي هو يرغمها على هذا بدون وجه حق فنحن ما تقدمنا شيئا
هل تقدمنا؟
أسأل الله تعالى ذلك لا شك تقدمنا أن نصل إلى هذا إلى مثل هذا الوقت الآن وأن يستطيع كل واحد منا أن يدلي بصوته وأن يعبر عما يريد وأن ينتخب من يشاء وأن يحصل الإسلامون على أغلبية كاسحة في أول جولة شك نحن تقدمنا كثيرا الحمد لله
طيب الحمد لله أخذ مداخلتين بس وأعود لحضرتك
نعم
أم عبد الرحمن من بورسعيد السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام تفضل
إذا حضرتك دكتور جزاك الله خيرا على تقدم القناة
الله يحفظك
كنت بس عايزة أقول على حاجة حصلت انتخابات عندنا في بورسعيد بس قبلها كنت أتمنى زي ما حضرتك عملت يعني اتفاقية مع الأكاديمية الإسلامية كنت تديها كمان محاضرات معهد الشيخ الحويني
طيب نعمل معهم اتفاقية إن شاء الله
إن شاء الله بإذن كنت عايزة أستفسر عن يعني حاجة حصلت في الانتخابات مش عارفة هي قانونية ولا كان في 2 أجانب في اللجنة وعمالين يحصوا نسبة
اتنين أجانب
الحضور يعني وعمالين يكتبوا ويدونوا كل الأرقام يعني وكده مش عارفة ده قانوني ولا
لا دول مراقبين بيبقوا اسمهم مراقبين تبع جمعية حقوق الإنسان وكده بس حتة انهم أجانب الحقيقة أنا مش أول مرة أسمع إن في مراقبين أجانب موجودين في
الجانب كانوا أجانب كانوا موجودين عندنا
طيب لعلنا نسأل إن شاء الله شكرا لحضرتك أبو عبد الرحمن من البحيرة السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
الحمد لله على سلامتك دكتور أسامة
الله يسلمك يا أخي
وتحياتي لشيخنا والدكتور مازن السرساوي
أهلا
ربنا يحفظه يا رب
الله يبارك
دلوقتي يا دكتور أسامة على كل القنوات الحرب شرسة ضروري.
ده نفس السؤال اللي كنت أسأله للشيخ دلوقتي.
وفي على القناة الأولى المصرية كان حضرتك في سفير اسمه حمد صالح بس مش عارف سفير فين يعني. برضو حضرتك تكلم كلام وميع قضايا إسلامية كتير. أنا سمعت جزء من الحوار يعني. وفي النهاية يعني بطريقة مباشر بيصد عن حزب النور. واتكلم بقى على
لا طب كويس انه غير مباشر في هناك طريق مباشر اصلا
ماشي. ففين بقى اللي هم الحريه حضرتك يا دكتور اللي هم بيتشددوا
نعم
وهي حركه من طرف واحد ولا هي حلال عليهم وحرام علينا يعني. فانا وين من البحيره والحمد لله شعبيه حزب النور في البحيره بسم الله ما شاء الله
نعم.
والاخوه يعني هنا بيعملوا مجهودات كبيره يعني وابشروا بالخير. الجوله الثانيه ان شاء الله هيكون في خير. بس انا الحرب دلوقتي ايه يعني مبرر للحرب دلوقتي على الاسلاميين وعلى حزب النور وعلى الاحزاب الاسلاميه. فدكتور يعني في ايه يعني ايه انا عايزين حضرتك والدكتور مازن دلوقتي يوضح لنا
حالا ان شاء الله.
هم بيستفزونا كده يا دكتور.
طيب اخر اتصال في الفقره دي الاخت فاطمه من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
ازيك دكتور سام؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا انت والدكتور مازن.
بحب
بس اقول للاخت اللي كانت بتسال عن النقاب ان هي تتمسك بحقها. لان انا النهارده كنت في دايره في مصر الجديده وتعاملهم مع المنقبات كان يعني حاجه انا ما اعرفش ده بقى نتيجه التصويت للاسلاميين يعني كان مختلف حتى عن يوم التصويت
عن المره الاولى.
فيا ريت هي تتمسك بالحق ده وتنزل لنصرة الدين. وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك الأسئلة يعني كله يتكلم عن الإعلام الآخر العلماني والليبرالي يتكلم عن الإخوان المسلمين والسلفيين إذا وصلوا الحكم بشكل فيه سخرية وتخويف يقولون الحجاب هيبقى بالقوة واللحية بالفرض والحدود تقطع الأيادي. ويعني وهناك من يقول إن برنامج حزب النور أن كل رجل يتزوج أربعة. فهناك من الأخوات من تحذر باقي النساء خلوا بالكم لو اخترتوا مرشحي حزب النور أزواجكم هيتجوزوا عليكم.
شر البلية ما يضحك. وطبعا هذه منافسة غير شريفة طبعا. إذا كان هذا الذي يحدث الآن من القنوات الفضائية اللي احنا نعرفها وبرامج التوك شو التي صدعت دماغ الخلق من قبل الثورة ومن بعد الثورة ثم في آخر الأمر لم تخرج بشيء. حتى ان واحد منهم جاء يعني كان سمعت له على سبيل قدرا حوارا فقال يعني احنا بالفعل لا نؤثر الا على اقل من 15% من الشعب المصري اللي هو بيقعد مسلم دماغه للناس دي فبيلعبوا فيها. وفي اخر الامر كمان لما بينزل يروح الجامع ولا بيقف قدام قناة من القنوات المحترمة التي تبث الحقائق ولا تتلاعب بعواطف ولا بعقول الناس ولا تتاجر بمشاعرهم عندما يجلس أمام هذا أو ذاك تمسح من عقله تلك الخرافات التي كان يسطرها في دماغه بالليل أصحاب هذه القنوات المشبوهة. فإذا كان واحد من هؤلاء فده هذه شنشنة نعرفها من أخزم على حد قول العربي إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي. وأخزم دوت كان ابن الراجل دوت الراجل اللي بيحكي هذا البيت ده اللي بيقول إن بني ضرجوني بالدم. كان لي ولد اسمه أخزم وكان ولد عاق وكان كل يوم يضربه. أخزم ده مات وأراح الله منه أباه. فالعجيب إن طلع أولاده زي أبوهم بيضرب برضه في جدهم للنهار. فجدهم بيشتكي بيقول إن بني يعني أحفالي ضرجوني بالدم شنشنة سجية نعرفها من أخزمي أنا متعود على كده منهم ده الطبيعي لن يأتي منهم إلا هذا. يعني هم هؤلاء عودونا على مثل هذا الإسفاف في التناول والعصبية المفرطة في الطرح حتى صار شيئا مقززا جدا. يبصر أحدهم القذاة في أعين الإسلاميين وينسى الجذل والجذع في عيون إخوانه وأصحابه. ولا أدل على هذا من الموقف الأخير بتاع نجيب ساويرس الراجل ده اللي رايح الآن بكل جرأة وصفاقة يستعدي دول الغرب على, على, على بلده التي ينتسب إليها والتي لها عليه من الفضل ما ليس لأحد غيرها عليه. ورايح يقول لهم تدخلوا في شؤون مصر وخلوا جماعة الحكام يمنعوا الدولة الدينية مع انه ما يقدرش يقول كده لبابا شنودة. يعني بابا شنودة لما موضوع الطلاق ورفض مسألة الطلاق وقال انا هعمل باللي في الانجيل ما يقدرش يقول له كده واخد بالك. ويحكمون بشريعتهم والاغلبية لا تمكن من هذا ولو فكرت تعمل حاجة زي كده يبقى امريكا تجي لهم تتدخل عليهم. وده كلام ينبغي ان يحاكم فاعله بالخيانة العظمى لبلاده. لكن ما ترى احدا قد تعرض لهذا ولكنه الحاجة خالص. ليه؟ لأن نص هذه القنوات هو بيصرف عليها والنص الآخر بتاعته
وعلى وسائل الإعلام.
يعني هو إما إن هي حاجات ملكه أو حاجات هو يكمم أفواه أصحابها
بشراء الإعلانات
بشراء زمامهم وأقلامهم وأصواتهم بالليل. هذا أمر لا يخفى إلا على مجنون أو مغفل أو أعمى في ديارنا. فلا أحد منهم جاب سر حاجة خالص وكأن شيئا لم يكن، مع أن هذا الكلام أذيع في أمريكا وفي كندا وفيه ديارنا وهنا، وأصبح يعني رائحته النتنة تزكم الأنوف، ولا أحد تعرض له. ولو أي واحد من الإسلاميين قال بس كده كلمة تحتمل الصواب من 100 وجه والخلل من وجه واحد، ضربوا لها ودقوا لها طبول الحرب وقاموا عليها الليالي الملاح وأخذوا يتناقلونها في برامجهم ويأتون بالمحللين السياسيين والاستراتيجيين والخبراء من الشرق والغرب ليحلون نفسية هؤلاء الكنائس البشرية اسمهم السلفيين والإخوان. فيعني واضح جدا التعصب، وده متيقن خاصة الآن وقد أخذوا يعني صفعة ضخمة. هم كانوا مفكرين تاني إن هم حيقدروا يضحكوا على الناس بهذه الدعاية المفرطة التي تحولت في النهاية إلى دعاية لصالح الإسلاميين، دعاية مجانية. الإسلاميين لو أرادوا أن هم يكلفوا أمثال هؤلاء المأجورين أن هم يمدحوهم ويثنوا عليهم ويقدموا البرامج في الثناء على مناهجهم وبرامجهم، لا عجز، هم مش عارفين يعملوا دعاية انتخابية في الشوارع، ما فيش فلوس. كذلك مش اللي يقول لك واخدين مخاطر من 100 مليون وهو مش لاقي ياكل، هو البعيد
وكيف سأواجه
هذا؟ يقول لك أنا هواجه ازاي 100 مليون، يعني كانوا بيصرفوا مواقف في الأيام ديت على الكتلة وكم حزب اللي هو بيدعمه يعني. كذلك حضرتك راح يشحت من بره كمان ناقص، راح يتسول في أمريكا وكندا عشان يجيب فلوس تاني وكمل المهزلة اللي بيعملها. فأنا بقول إن مع كل ذلك
برامج التوك شو لا تتعرض لهذا الامر،
مش شايفين حاجه. فالان طبيعي جدا هذا الزخم الضخم من المعاداه والتشويه، لانهم الان في حاله هستيريه كان شخصا يعني فاجأ احدا ضربه قلما على قفاه.
طيب انا اسمح لي اقول لك ان النهارده جريده الرحمه كان او يوم الخميس يعني كانت عامله تحقيق صحفي عن التوك شو للفتنه فقط. دكتور صفوت العالم صرح لهم وقال ان التحول السياسي هو السبب في هذه الدوشه الاعلاميه، والدكتورة ليلى عبد المجيد قالت أن الحل الأمثل أن يضع مقدمو هذه البرامج ميثاق عمل يلتزمون به. هل ترى حضرتك هو ده الحل الأمثل لوقف هذه الدوشة الإعلامية من قبل هذه البرامج؟
والله أنا أرى أن الحل قبل هذا أن هم يتقوا الله تعالى وأن يحترموا هذه الكلمة التي مكنهم الله تعالى منها، فإنهم مسؤولون عن هذا أمام الله. إذا كانوا هم النهاردة بيخطبوا ود فلان أو علان، فإن هذا أن يعلم من الله تعالى شيئا، هذه أمانة أمة. يعني إن هم الآن يدلسوا على جموع الشعب المصري وينقلون له غير الحقائق ويضخمون الأمور اليسيرة ويقللون الأمور الكبيرة، هذه خيانة، هذه خيانة كلمة وخيانة قلم. فينبغي أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أمتهم إن كانوا حقا حريصين عليها. ده الحل لو صلحوا مع أنفسهم. وطبعا أنا أظن أن في فترة قريبة ما يحصل شيء من التحول، يعني لأن بعض هؤلاء كما أقول بيلعب مع اللي بيغلب، يعني بعضهم هيتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بمجرد ما تبدو وبدأ الآن بالفعل بعضهم يفعل هذا من طرف خفي، بعضهم بدأ الآن يكيل التهم في سياب، يعني بحاول الآن يشتم لكن في سياب المدح، يعني بيؤكد أحيانا مدحه بما يشبه الذم لكنه في النهاية يفهم منه شيء من المدح، لأنه أدرك أو بدأ يدرك أو بدأ يظن إن لعل الإسلاميين يكون لهم بالفعل غلبة، لعل يكون لهم في الأمر أمر ويأمر أمرهم ويخافهم بنو الأصفر ولا حاجة. فهو بيقول لك أنا من الآن أبدأ أرطى في الجو وأبدأ أقول والله هم صراحة ناس، أي نعم أنا بخالفهم ناس وحشين قوي بس صراحة يستاهلوا ولهم حق في كل ما فعلوه. حتى بعضهم كتب أهلا بالإخوان، بعض اللي كان النهار يشتم في الإخوان كتب أهلا بالإخوان وبدأ يقول إن هم أحسن ناس يصلحوا إن هم يتولوا ولهم حق يشكروا الوزارة، ويا ريت يشكروا الوزارة كمان حقهم، لو المجلس قال لهم لا يضربوا المجلس ويقولوا إحنا هنعملها لأن حقهم. طبعا هذا الكلام وإن كان يشوبه شيء من الحق لكنه في الواقع هو عبارة عن شيء من التلطيف عشان يعني حفظ الحق الراجعة لما يحصلوا لي يغلبوا ولا يبقوا ليهم في الأمر أمر يبقى لك الله أنا كنت معاك ورد ما كنتش عليكم قوي يعني.
نعم.
فأنا أبشر الإخوة اللي خايفين من الضغط، إن شاء الله الضغط هيتغير قريبا جدا لما تظهر الأمور على حقائقها.
أنا ضحكني أمس وأنا راجع في المطار مأمور الجمارك وأنا بعدي قال لي أهلا وسهلا يا أخي، بعدين السلام عليكم يا أخي عشان تعرف أني بحب الإخوان، يقول لي كده
طبعا واضح بيظهر بس. طيب. الأيام دي
أيوة الحرية والعدالة في جريدتهم النهاردة بعد مطالبة ساويرس بتدخل الغرب في شؤون مصر جابوا مقاطع من فيسبوك وتويتر يقول فيها الناس لساويرس عفوا لقد نفذ رصيدكم، منهم تعليق لأحد النصارى يقول أنا قبتي وبهنيكم يا حرية وعدالة يعني على الفوز لأنكم منظمين وتستاهلوا، ربنا وفقكم في قيادة البلاد. ده رد فعل شعبي أو طبيعي من عموم الناس لهذه المطالبات من ساويرس الغرب بالتدخل في مصر. هل ترى ان هذا يعني ما تتوقعه من عموم المصريين ان يقوموا هم بالرد عليه؟
يعني القضية احنا مش عايزين تبقى فوضى يعني يرد
عليه. لا يعني الرد عليه مش رد فوضوي يعني، ده رد جيد التعبير عن الاراء.
لا شك ان ده اصل، وهم يقدروا يردوا رد اخر موجع اكثر من هذا، ان هم يقاطعوا كل ما يتعلق بهذا الرجل من اعمال، لان الناس ديت اللي بيأثر معاها قوي الفلوس، يعني هو مش فارق مع البلد اساسا، ولولا ولا ما كان لو درج الحريص على بلده وراجل ينافس منافسة شريفة كما يزعمون وكما كانوا يتكلمون كثيرا أيام كانوا يدركون أن الإسلامي لن يصل، يعني في العهد السابق كانوا يلوكون هذا الكلام كثيرا، نحن نرحب بالآخر وندعو لعدم الإقصاء ومرحبا بأي حد يخالفنا في الرأي، ولو إن مين قال نحن نقبل أو جاءت به صادقنا رضيين به. أنهم كانوا يدركون إذن أن النظام لا يسمح أبدا لهؤلاء الإسلامين هم يصلوا للصندوق أصلا أو يصلوا لأي شيء. فلما صار الآن هذا واقعا كفروا بما كانوا يتكلمون به وظهروا على حقائقهم المرة، وأنهم متعصبون فقط، وأنهم ليس عندهم من أصول التفاهم ولا الحوار ولا التعايش أي شيء على الإطلاق، وأن هذا كان محض خرافة يتلعبون بها بعقول الخلق. فاللي بأثر مع الناس دي الفلوس، واحد زي راجل الأعمال والقرش يفرق معاه كتير قوي، راح يشحت من بره ويتسول. فده احنا ينبغي ان نقاطع، مش بقول للمسلمين بس، انا بدعو كل مصري غيور على بلده لا يرضى بهذا الهرج وهذا العبث الذي يفعله هذا الشخص الغير المسؤول اطلاقا المتعصب الاعمى هذا. كل انسان وطني، مش هقول بقى مسلم، مصراني كان او مسلما، لا يرضى بمثل هذا، ويريد ان يحافظ على تراب هذا البلد ان يظل طاهرا لا تطؤوه ولا تنجسه اقدام هؤلاء المجرمين الغزاة، يجب عليه ان يتخذ موقفا صارما واضحا جديا تجاه هذا المتلاعب بأمن هذه البلاد وبأمنها، وأن يقاطع كل شركاته يعني حفاظا على بلده. إذا إحنا لن نأخذ شيئا إذا ترك الناس شركاته وأعطوا غيره. لو الناس سابوا شركات سويرس واشتغلوا مع حد ثاني، هذا الثاني مش يعطينا حاجة أبدا. ولكن هذا حفاظ على بلادنا، وهذه الوسيلة التي قد تؤثر عليه وعلى أمثاله، وتكون يعني قلما موجعا يجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يفعل مثل هذا الأمر. وأنا أتعجب صراحة من موقف ولاة الأمر الآن. الأمر ده صار مشهور وواضح ومعروف، وبلغني إن هم حيجيبوه في مجلس استشاري ومش استشاري. طبعا هذا لو حصل تبقى فضيحة. يعني كده ده هذا لو حدث فمعناه أننا يعني يتطرق إلى نفوسنا شك كبير جدا،
هو حضر
وزعزعة ما كنا نحب أن تكون. ده يضع 100,000 علامة استفهام حول كيف تدار الأمور، ولا ويس هناك مبرر فيما أرى. ما مش يقول لي والله عشان ما نزعلش الغرب، الغرب يقف في الحيطة. لو الغرب هيتعامل بهذا الطريق أنه يفرض علينا جاسوسا أو يفرض علينا رجل عميل أو يوطد للتدخل بمثل هذا، يقول لك والله هم اللي طلبوا منه، هم كانوا بعتين لنا متحدث باسم الأقباط في مصر، راجل مش من راجل مش كلم باسمه سويرس، ده الآن بتكلم باسم الكتلة المصرية اللي النهاردة رايحة تنتخب والناس هينتخبوها، وراجل من كبار رجال الأعمال في البلد، وراجل رئيس حزب سياسي، فبتكلم باسم يعني باسم الشعب، كأنه بتكلم باسم الشعب، وهو كاذب في كلامه باسم الشعب، ولا يمثل أحد، لا يمثل في الواقع لا الأقباط ولا المسلمين. فالموقف ينبغي أن يكون صارما مع أمثال هؤلاء، وإلا فالأمر سيكون في غاية الإشكال بعد ذلك. وهذا تحذير وهذا بيان ونصيحة لأولي الأمر في بلادنا.
نعم. أيضا من التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الكتلة المصرية، نشرتها اليوم الحرية والعدالة منشور بعنوان الكتلة المصرية، يقول هل يوجد عاقل لا ينتخب الكتلة؟ ألا تعلم أنه من مؤسسي الكتلة الدكتور غنيم والدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد أبو الغار، كدين أسماء ناس مشهورة مشاركين في الكتلة المصرية بشكل عام، فيعني يصفون بأن من ينتخب غير الكتلة ليس بعاقل. فكان الرد الشعبي الجمهوري من الانترنت الفيسبوك يردون فعلا احنا شعب مجانين.
نعم. ويعني الشك ان احيانا من الجنون ما يكون اعقل من العقلاء، يعني هناك عقلاء المجانين، كنا مجانين كما يقول اخواننا الرادين على هذا الكلام العبثي، فنحن يصح ان نسمى بعقلاء المجانين. يعني بعض الناس من شدة عقولها يظهر من بعض تصرفاتها عند من يخفى عليهم سر صنائعهم أنهم مجانين، وهم في الواقع أعقل ممن أنكر عليهم. طبعا إحنا ما مسألة المزايدة بهذه الصورة وإن فلان وفلان وفلان، إحنا اللي هم الناس حاجة واحدة بس، من يحقق لهم مصالحهم ومن يعبر عن مرادهم. ومعروف إن شعبنا والحمد لله أغلبيته الأغلبية الساحقة منه مسلمون، 95% بلد مسلمين، والمسلمون هؤلاء لهم دين يحكمهم، هو الذي يحركهم، لا أنا بحركهم ولا غيري بحركهم، ولا يقدر حد يزعم أنه يحرك هذه الجماهير على وفق هواه الشخصي. الناس عندها من العقل والحمد لله والوعي ما يكذب هذا الكلام الفارغ الذي يحكيه هؤلاء الذين يسبون الشعب المصري كله. ما أحد يقول هذا. يعني أنا أتصور أن هناك بعض النصارى لو كشف الأمر سنرى أنه يخالف الكنيسة وينتخب المسلمين أحيانا. هناك كثير جدا من النصارى ناس معتدلون وناس يدركون جيدا أن الإسلام لا يشكل فزاعة لهم ولا يؤثر عليهم إلا كل خير، لأنهم يعني عندهم من الإنصاف ما لم يلوث بعد بالتعصب الذي يروج له الآن من جهات كثيرة. فمسألة العاقل ومش العاقل لا تحكم بهذا، الناس تحكم بما تراه محقق مصالحها في الدنيا والآخرة. وما مش معنى ان هو ينتخب حزب اسلام ان هو هيدخل ان ده يعني صك دخول الجنة كما يروج البعض، لا ده هو بيفعل ما عليه ويؤدي واجبا في عنقه لان صوته امانة، وانا صوت الامانة هذا مش يعطيه لأي حد، والسلام ما عرفوش واي حد لا اراه الا في الفضائيات. اللي قل هؤلاء الجماعة المحترمين اللي بيحكوا عنهم لا يراهم الناس الا على الفضائيات، قاعدين بيتكلموا زي دلوقتي كده، لكن على الارض مفيش، يعني مفيش اي وجود على الارض فعلي. وبعد ما ينجحوا هيعيدوا الكرة، يقعدوا برضو ثاني يكملوا كلام هناك وثرثرة على الفضائيات، لن يرى الناس منهم شيئا لأنهم أصحاب أجندات سياسية معروفة لا تقدم للواقع شيئا إلا الكلام، كلام والتنظير السياسي البحت الذي لم يفعل شيء ولن يفعل شيئا. لكن الأحزاب الدينية أحزاب مختلفة بالشعب، أحزاب من رحم الشعب، ما جاتش من بلاد برة، ما تربتش برة وشربت مفاهيمها من الغرب وجيت شايفة إن هؤلاء المصريين شوية حوش وشوية حسالة وعايزين نأجرهم وننظفهم ونلبسهم كده فرنجي وبهواه. لا ما جوش كده خالص، ده الأحزاب الدينية هذه كلهم هتلاقيهم من وسط المجتمع، ناس من شتى الطوائف، ناس مختلطين بالليل والنهار بإخوانهم، يعرفون ويدركون الناس محتاجة أمومة وتجاز ومحتاجين لقمة عيش ومحتاجين رغيف عيش نظيف لأنهم يعانون هذا منهم. لكن الجماعة البهوات الأكارم دول كلهم ما بيشوفش الحاجات دي خالص، ده بعضهم لا يقيم في مصر إلا أيام معدودة أو ساعات معدودة وعمره كله قاعد بره، وكمان ومش مدعو عايز يحكم البلد أنا ما أعرفش إزاي. طب ما يحكمها من هناك وخلاص بالفيسبوك أو بالتويتر، ممكن ينفع نجرب، أخذ بالك؟ ومفروض إن إحنا نبقى عقلاء ونرضى بهذا الطرح، ده مفروض يحصل يعني، والله تعالى غالب على أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، في الإخوة والأخوات بيقول لك لازم تقول كلمة لهذه العبارات التي بدأت تنتشر، يعني سخرية من ما يتصورون أنه عندما يمسك التيار الإسلامي الحكم كل حاجة تتغير، يقول لك هنغير اسم الطريق الدائري إلى الطريق المستقيم، ويعني شوية التعليقات اللي قد تصل إلى ربما الاستهزاء حتى من بعض الدين واللحية والنقاب إلى آخر.
والله يعني أنا بقول خليهم يعني ينفسوا عن أنفسهم وخليهم يقولوا كل اللي في نفسهم عشان مش يبقى في نفسهم حاجة خالص، ما بس حرمناهم من حاجة، يعني يضحكوا ضحكوا عايزين يهزروا هزروا، المهم من يصل إلى مراده ومن يستطيع أن يلبي حاجات الخلق. يعني الكلام ده لا يقدم ولا يؤخر، لهذا العوام يقول لك أن يعني الشتيمة ما بتلزقش، اللي بيشتم الآن وعمال يبعبع وعمال ينتفض ويقول كلام، هذا كلام سخرية تارة وشتما تارة أخرى، ده ما هذه نفثته مصدور، ده واحد يعني بلغ به الغيظ مداه وفقد أعصابه ولذلك طايح عمال يقول كلام هو مش عارف بيقول ايه، تارة يضحك وتارة يبكي مش قادر يسيطر على اعصابه، معذور. نسأل الله تعالى ان ياخذ بدل الصواب وان يهديه، لكن لن نعبأ بهذا، لن نقف عند هذا الكلام، نحن سنسير في طريقنا وننشغل بالبناء، لن نلتفت الخلف قط، لو عدنا لنلتفت ونسكت كل واحد بيتكلم بكلام فارغ او بكلام ليس على طريقة المفيدة للبلاد او نقده غير، احنا بنقولش ان احنا معصومين، كل الناس احنا كلنا بشر، البشر يصيبون ويخطئون، ومطلوب النقد البناء ان حد ينقدك نقدا بناء وبكلامه كلام جيد وفي موضعه، ينبغي ان احنا نتفاعل مع هذا النقد وان نصحح من انفسنا، فنحن لسنا معصومين في اي شيء. لكن الذي يتخذ منهج النقد الهدام هذا والسخريه والعبث فده يعني بيفرغ شحنه عنده من الكبت والغيظ معروفه للجميع، واحنا سنتغاضى عن هذا لان هذا الامر لا يعنينا، لان احنا لا نغضب لمثل هذا الكلام، ده امر طبيعي، لكن سننشغل بالبناء، وينبغي ان ننشغل بان نقدم لامتنا نموذجا صحيحا يرير الناس جميعا ان هذا الدين بالفعل ناط الله به مصالح العباد في الدنيا والاخره، وانه الوحيد ولا يصلح معه غيره لقياده البشريه وقياده الامم وصلاح شانها. هذا الذي نراهن عليه، احنا نراهن الان على هذا، على واقع مش على كلام.
لما بنقول مثل هذا الكلام دكتور مازن يطلع يقول لنا انتم بترفضوا الاخر.
لا نرفض الاخر اطلاقا، في فرق، هناك فرق شاسع بين ان انا ارضى عن معتقد أنا أراه مخالفا لاعتقادي. هو لا يفعل هذا، يعني الليبرالي أو العلماني عمره ما يعتقد اعتقادات الإسلامي. وأنا ما أقبلك، ما لو قلت له بتعمل إيه قل لي تحجر علي ليه، وأنا كذلك. أنا برضو أنا بقول بعبر عن آرائي وأقول إن أنا لا يصلح لهذا الأمر، لا يصلح أن يقود الدنيا إلا الدين، ده قضية مسلمة. لكن لأن هذا التعايش، لأن هذا التشارك، إذا اتفقت المصالح في بعض الأحيان تعاوننا عليها في نقاط سيجتمع فيها الناس جميعا في خدمة بلادهم، إذا صحت النوايا سنجتمع معهم على ذلك. لكن لا يمكن إحنا نتغاضى عن شيء من عقائدنا ولا أن نميع شيئا من قضايانا. فدي نقرة وهذه نقرة أخرى، يعني العقائد مسائل مناطق محظورة، لا يمكن بحال إن إحنا نتغاضى عن عقيدتنا أو نتراجع عن شيء هو من لب ديننا، ده مش هيحصل تحت أي شيء، تحت أي وطأة. لكن في نفس الوقت مع تمسكنا الشديد بعقائدنا وأفكارنا ومبادئنا، نبسط أيدينا ونشرح صدورنا لكل المخالفين ونتعاون معهم على ما فيه مصلحة البلاد. فالتعايش والتعاون هذه سكة يحكمها الواقع، ما دام لن يؤثر هذا على عقائدنا. لكن إذا كان هذا مؤثرا على عقائدنا أو مؤديا للتنازل عن شيء منها، فعندئذ لا ينبغي إطلاقا إلا أن نقول كما قال ربنا: لكم دينكم ولي دين. ما ينفعش الخلط، يعني لن يمكن أن نميع الدين من أجل المصالح، ولن يمكن أن نقطع المصالح والدين سالم، ما فيش فيه إشكالية ما يتعلق مسائل الشرعية. وينبغي أن ينصف الناس ويفهموا هذا. ناس متصورة أن المشايخ بيتكلموا بشيء من عدم العشوائية وعدم فهم الأمور إطلاقا، وبالتالي بيأخذوا كلام عام هم مش فاهمينه. نقول لهم: يا جماعة ركزوا شوية وافهموا، افهموا هناك كلام مهم جدا يقال، إذا فهمتوا أرحتم أنفسكم وأرحتمونا. احنا لا ندعو اطلاقا لاقصاء احد ولا لمقاطعه احد، بالعكس نحن نضع يدنا في ايدي كل شركائنا في هذا البلد، سواء كانوا نصارى او ليبراليين او علمانيين او كل من يدب على هذه الارض. نحن عند المصلحه التي تتعلق بالبلاد ولا يعترضها امر شرعي يعني يكون اغلب منها واعم، نحن ايدينا في ايدي الجميع ونتعاون مع الكل على المصالح المشتركه، وهي كثيره جدا الحمد لله. لكن عند العقائد والمبادئ والقناعات فلا شك ان هو كما يريد ان يكون حرا فيما يقول، وإن كان يخالف ديني وطالب أنا أسكت عنه، فلا شك أنه إن قبل منه هذا الأمر على نظر في ذلك، فينبغي أن يقبل والآخر أن أقول ما أشاء وأعبر عن أرائي فيما بما شئت، لا سيما أنني مرتبط بدين وأعبر عن شرع معصوم منزل. فكيف أنا ألام على بياني شرعي الذي يخالفه هو، ولا يلام هو على كلامه الشاذ الذي لا يرتبط بشرع ولا بدين؟ يعني هذه قسمة ضيزة، فينبغي أن يكيلوا بنفس المكان ولا يقسموا بتطفيف.
طيب خلينا نتكلم على تصريحات شيوخ العلماء. الكثير من الناس حينما يختلف يعني اتجاهين للعلماء أو مثلا شيخان كبيران في مسألة واحدة، الناس بيحصل لها حالة من الانزعاج الشديد، ويبدأ أتباع هذا الطرف يهاجمون الطرف الآخر، ويحدث يعني ربما تجاوزات لفظية من بعض المتابعين، ويريدون دائما أن يكون كلمة المشايخ العلماء هي كلمة واحدة فقط، وينسون أن هناك خلاف ورؤى وجهات نظر.
هذا ضرب من المستحيل. الله تعالى قال: ولا يزالون مختلفين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث عراج بن سارية رضي الله تعالى عنه في آخر خطبة أو موعظة وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما قالش سيرى الأمر مجتمعا عليه، وحتى الذي ينظر في المسائل المتفق عليها عند العلماء يراها قليلة جدا. يعني لو احنا جينا نوازن بين المختلف فيه في الشريعة والمتفق عليه، هنلاقي المجمع عليه لا يجاوز مسائل يمكن أن تحفظ. يعني اقرأ كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب كله في حوالي 60 ورقة، هذا المجمع عليه. واقرأ بقى الخلاف ذات، اقرأ بقى الإشراف على مسائل الخلاف، واقرأ بقى الأوسط لابن المنذر في الخلاف، واقرأ بقى ما شئت، هترى الخلاف واسع جدا في مسائل يحتمل فيها الخلاف. وأنا عايز أقول إن غياب فقه الخلاف والاختلاف عن مجتمعنا وعن كثير من شبابنا هو الذي يؤدي إلى مثل هذه المهازل التي يندى لها الجبين ولا يقرها أحد قط. الاختلاف موجود، والاختلاف والخلاف أنواع، هناك خلاف سائغ وهناك خلاف لا يسوغ. الخلاف في الأصول وفي المسائل المقطوع بها ده غير سائغ. أنا لن أقبل أحدا إطلاقا يجي يناقشني إن الصلاة واجبة ولا مش واجبة ويقول لي والله رأيان ونحن اختلفنا ونتحمل بعض ونشيل بعض، ما فيش كلام من ده عندي، لأن هذه مسألة اتفق عليها المسلمون جميعا وصار منكرها كافرا، ده خرج مش بمزاجي، ده باجماع العلماء، وانا مرتبط بدين ومبادئ دين وقطعيات ما اقدرش اخرج عنها. مش هيجي واحد يقول لي والله نختلف، هو الحجاب، حجاب اللي هو مش هقول النقاب، الحجاب يعني ده من الدين ولا مش من الدين؟ يعني هل سنختلف هل يجوز للمراه كشف شعرها او لا يجوز؟ ده مش موضوع خلاف ايضا، دي مساله مسلمه منتهى منها انه
شخصية.
لا يجوز اطلاقا. كون بقى ان في امراه لا تريد ذلك، دي شانها وربها، انا لا ارغمها على 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 ما اقدرش ارغم امراه على ان تغطي شعرها، ما اقدرش ارغمها على كده. انا قصار املي ان اقول لها ايتها المراه اتقي الله، انت الان ان كنت تمشي بشعرك وسافره وبهذه الصوره فانك تفعلين امرا محرما باجماع المسلمين لا يقرك عليه احد قط. انا ده قصار ما املكه ان ابلغ، لكن ما اقدرش ان انا اقول لها تلبسيه بالعافيه، مفيش حاجه اسمها كده عندنا، واخد بال حضرتك؟ فانا بس نرجع لمساله الخلاف، في المساله مفيش خلاف فيها، متفق عليها ان هي حرام، لكن واحده تعمل الحرام الله يا احنا بنقول لها، وهي بقى حره، واحد بيشرب سجاير ونقول السجاير دي حرام، لكن ما اقدرش اخدها من بؤر ماء في الارض. انا ما كلفت بهذا، لم اكلف ان انا امشي في الشارع اشوف اي مخالفه، ولست انا من اولي الامر في ذلك ان انا اروح ايه اشد واعمل والبس، هذا امر ما وكل الينا لعوام الناس ولا حتى للعلماء، هذا وكل لاولي الامر يفعلونه بترتيب يؤدي لمصلحة الناس وشيء من ذلك. فالخلاف في مثل هذه المسائل المتفق عليها غير سائر ولا يقبل فيه قول ثالث. لو العلماء خالفوا في قولين، قالوا ان واحد قال ان ده مكروه وواحد قال ان ده حرام، ما ينفعش حد يقول لي واجب ويجيب لي قول جديد، لا تذهب او لا تقول قولا لم يسبقك اليه الى امام، فالامام معتبر يعني على حد ما يقول بعض اهل العلم، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. فده باب الحمد لله الآن ليس بين علمائنا علماء المنهج السلفي فيه خلاف أصلا، الحمد لله رب العالمين، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل القطعية. وحتى لو فرض أن بعض الناس شذ في مسألة من مسائل المنهج وهو على المنهج مستتب، فالأصل في مثل هذا أن يبين خطأه في ذلك ويتغاضى عنه ولا يسقط. الإمام ابن القيم رحمه الله، وده منهج الإسلام، بيقول كلام عالي جدا يخفى على كثير من شبابنا وإخواننا، يقول رحمة الله عليه إن من قواعد الشرع والعقل والحكمة، ده شرعا وعقلا كمان، أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني من يكثر حسناته من العلماء ويجي يزل في مسألة يغلط فيها، ما ينفعش تنصب له المشانق ويتقال والله حاتوا بقى السكينة بقى، ويعني أخيروا ذوي الهيئات عثرتهم، أخيروا ذوي الهيئات عثرتهم، ده منهج. فلحتى بقول لو حصل وبعض العلماء القدامى وقع في هذا، عشان النهاردة في مجموعة من المشايخ أداهم الله ينتسبون المنهج للأسف، لكنهم يدمرون المنهج، قاعدين ماسكين لكل شيخ على واحد، يعني لو واحد خالفهم في مسألة مسائل خلاص بيسقط يبقى من المبتدعة، حتى جعلوا الإسلام كله في شخص أو اثنين، ما بقاش غير مش عارف الشيخ مين والشيخ مين، دول هم أهل السنة في مصر. طب والجماعة دول كلهم الموجودين قبل أن يولد هؤلاء أو عملوا في هذا المجال وهم الذين لهم فضل على كثير من المنتسبين للمنهج قبل أن يبزغ هؤلاء أو يظهروا على الساحة بعشرين عاما، لا سقطوا. ليه؟ لأن فلان هذا خالف في مسألة الانتخابات، وهذا خالف في المشاركة السياسية، وهذا خالف في مسألة العمل الجماعي، فنزعوا عنهم اسم السلفية واسم المنهج عشان الزلة في مسألة هي من النوازل التي يمكن أن تختلف فيها الأنظار، ليس مسألة عقائد ولا مسألة أصول ولا منهج، دي كلها مسائل نظرية، مسائل يجري فيها الخلاف وفيها مصالح وفيها مراتع للنظر فسيحة لا يمكن التعكير فيها على أحد، وتلاقي شباب صغير لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة ويحفظها ولا يدري شرحها، وتلاقي قاعد عمال يكسر في المشايخ، فلان دوت خارجي وفلان ده مبتدع وفلان ده مش عارف ايه وبتاع ايه، وهذا هذا هذا لا شك ان هذا من عمل البطالين ممن يهدمون ولا يبنون، وهذا عمل مفسد. على 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 الشق الاخر كما قلت، لما نيجي ننظر في سير العلماء وفي المنهج السلفي على اصله الذي كان بين جماهير السلف قديما، ترى انهم مع وقوع بعضهم في بعض البدع المنهجيه لم يسلبوا عنه اسم المنهج ولا اسم الدين ولا اسم العلم. يعني الإمام قتادة بن دعامة السدوسي كان قدريا، كان يقول بالقدر، ودي بدعة ذميمة، بدعة وخالف فيها أصول أهل السنة والجماعة عيانا بيانا، لكن الرجل اجتهد وأخطأ. الرجل لما جاي يقول هذا الكلام ما كانش متعصب ولا راجل يعني بيجادل بالباطل، ده هو رجل اجتهد
وأداه عقله إلى أن قال هذا الكلام تنزيها للباري في ظنه وأخطأ خطأ شنيعا. فنص العلماء على خطأ قالوا هو قتادة ده غلط في دي، أول حد يمشي وراه في الحتة دي هو مخطئ هنا بالثلاثة، لكن قتادة يسقط بهذا أبدا ما يسقطش ولا حاجة، هو لا يزال شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وتدور عليه السنة، ولو أن حديثه سقط لسقط على إثره نصف حديث المسلمين. فهناك جماعة فرق شاسع بين أن أنا أخطئ شخص على اعتقادي أنه أخطأ حتى مسألة أصلية كمان، وأن أنا أسقطه الإسقاط ده قضية مش سهلة. فكيف إذا كان هذا في مسائل نظرية ومسائل من مسائل النوازل الشرعية التي لا يجزم فيها بخطأ أحد ولا بصوابه، كيف تنصب فيها المشانق؟ ده هوى. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه له كلام عال جدا، يعني لو أستطيع الآن أنا أستحضره في مسألة الخلاف الذي يؤدي إلى ضرر وإلى شر، يعني يقول إن الخلاف يقول في كلام فيما معناه ولعلي أصر إليه الآن. يقول رحمه الله تعالى إن الخلاف بين أهل العلم إذا أدى هذا الخلاف إلى تعصب وإلى تعد وإلى تجاوز في مسائل يحتمل فيها الخلاف دل ذلك على أنه ليس لله، ده مش خلاف لله ولا للدين، هذا خلاف بني على الهوى والتعصب، ده دخل فيه الهوى والشيطان. لأن الخلاف لو للدين، لو الخلاف للدين في مسألة تحتمل فيها الأقوال كذا وجه ولا أحد يجزم بخطأ أحد، وحتى لو جزمنا بخطأ المخالف فإنه لا يجوز البغي. ابن القيم نفسه يقول كده، يقول إن الخلاف هذا وقوع الخلاف بين الناس أمر ضروري لا مفر منه لتفاوت أغراضهم وعقولهم وأعمالهم وأفهامهم وقوة إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه عند الخلاف. يبقى احنا كما قلت بنفرق بين مسائل أصول لما من خالف فيها كثيرا سقط، ومن وقع له فيها هفوة عفى الله عنه وليس هناك أحد إلا له أفوات، وحتى لو في الأصول يتغاضى عنها بلم هفوة، وإذا لو عرف منه إخلاصه وعمله الجاد للإسلام ودعوته وسابقة خيره الله. إذا بلغ الماء كما يقول الأئمة قلت لنا لم يحمل الخبث، خلاص كده هو لو واحد رمى كده عزكم الله طائر ميت في البحر هيلوث البحر؟ ما يلوثوش. وهكذا العالم الضخم الذي ظهرت منه البوادر الخير وفعل 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 لما يغلط غلطة وكانت إيه بتعدي إن شاء الله تعالى، لأن ربنا بيعديها له، الله تعالى يعذره. مثلا يقول إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد أصاب فله أجران، إذا كان الله يعذره فكيف يليق بآدمي أن ينسبه للشر أو أن هو يحجر عليه في ذلك أو ينسبه لشيء أو لآخر؟ ربنا جل وعلا عذره خلاص واعطاه أجر كمان، أنا أشيله ذنب؟ دي حاجة. يبقى عايزين نقول، وأنا سأفيض في هذه النقطة لأنها نقطة للأسف يعني أظهرت خللا واضحا في تربية كثير من أبناء الصف الإسلامي. فكروا لما جت الثورة إن الثورة بقى ثورة على كل شيء، على المشايخ وعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى كل كبير وصغير، وما عادش حد عايز يسمع حد، كل واحد بعتد برأيه، وكل شاب وطالب علم ومختص وغير مختص بيقف بقى لاني بيعه يشتري ويقول لك والله الشيخ ده قال كذا، لا ما كانش مفروض يقول كده، احنا والله لا معلش ده يسقط انا مش هاخد منه تاني، الراجل ده عندي سقط من نظري وقع خلاص. انت مين انت وقعه اصلا؟ وهو حتى لو انت حد يعني برضه يوقع ما يوقعش بكده. يعني انا ساذكر قصه لطيفه تجدي اعتبر بها كله معتبر، يحكيها الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق وينقلها الحافظ الذهبي. وقعت الحافظ عساكر مع الحافظ العبدري. الحافظ العبدري كان شيخا من الحفاظ الكبار، راجل مسند وراجل من كبار الشيوخ وله مهابه وقصه كده كبيره قوي، وكان حافظا جليلا، وكان معدودا من فقهاء المذهب الظاهري، كان فقيها ظاهريا، بس كان لسانه فيه حده، يعني كان يقع في الامام مالك. قال في مالك مره انه جلف جاف. جلف ليه؟ قال لك لانه ضرب هشام بن عمار بالدره. هشام بن عمار في قصه مشهوره طريفه جدا، كان جاي للامام مالك بحيث يسمع منه الحديث. كان مذهب الامام مالك ان الشيخ يسمع والطالب يقرا زي القران، اللي هو سموه العرض، المحدثين يسمون هذه الطريقه طريقه العرض. العرض الطالب يقرا والشيخ يقعد يسمع ويقول له نعم نعم حصل صدقت بتاع كده، يقر بما سمعه من الطالب، وطالب يطلع يقول حدثنا فلان او اخبرنا فلان، هو ايه ارى عليه كما يصنع الطالب في القران. مالك كان يرى هذا افضل شيء في الايه في التلقي. مذهب جمهور العلماء على خلاف مالك، جمهور اهل العراق وغيرهم الجماعة على ان الاولى ان الشيخ يقرا على الطالب، دي اعلى، الكل صحيح، لكن الاعلى عندهم السماع، ان الشيخ يقعد يقرا والطالب يسمع. قالك ان الشيخ ممكن هو قاعد كده بيسمع يسرح ولا حاجه، الطالب يغلط ما يقولش بلا فيعدي خطا على الشيخ. فكان مالك مذهبهم في هذا الامر مذهب خاص، وكان مالك رجل مؤدب قوي في الامر. لذلك جاءه هشام بن عمار يسمع منه. هشام جاي منين؟ من العراق. واهل العراق مذهبهم لا مذهبهم من الشيخ يقرا على الطالب. فهشام دخل على مالك، لا مالك عاد الناس بتقرا عليه، ابن حبيب بيقرا وناس بتسمع، ومالك قاعد بيسمع وبيقر. فقالوا لا معلش انت تقرا علي، اقرا انت علي بلفظك. مالك قالوا نعم. قال اقرا علي. قالوا لا اقعد واقرا زي الناس او اسمع وامشي. هو ده ادب، ما الطالب مش هيجي يبيعه يشتري في الشيخ، هو مش شاريه، خد بالك. هو يجي يلتزم بادب الطلب، وحتى لو خالف هواه ورايه ينبغي نبدخ لراي العالم والشيخ، لان هذا هو الاصل في مثل هذا في الادب، ما فيش كلام فيه. ده الذي حافظ على هؤلاء العلماء علمهم. وابن المبارك كان يقول نحن الى قليل ان الادب احول منا كثير من العلم، الادب ده ملح العلم، لو فقد ضاع العلم. فالمهم مالك قال له اقعد يا ابن اقرا زي الناس. قال له لا تقرا انت علي. فقال له مره واثنين، وهشام عمال ايه يناكف فيه. وكان مالك مؤدبا، فلما راه كذا لجوجا قال احملوه اعبطوه، عبطوه فضربه 20 درة، ده له 20 زخمة يعني. فجلس هشام يبكي، قعد يعيط كده في ناحيه، وعز عليه نفسه ازاي ضرب وانا شيخه وكلام منه وجاي يسمع الحديث والقصص دي كلها يعني. فمالك لما راه رق له، لا كده عمال يعيط جنب الناس. قال له تعال، لما تبكي؟ اقل ضربتني. قال طب يعني انا اعقد معك صفقه، ضربت كم عصاي وكم در؟ قال له 20. قال سأحدثك أنا من لفظي 20 حديثا مقابل الضرب اللي انت خدته ده يا سيدي، عايز رضي يعني، وهذا من لطفه وأدبه. فهشام لما رأى الموضوع كده قال له إذن زد في الضرب وزد في الحديث. طب أقول لك حاجة، ضربني 500 وحدثني 500، أنا هم هرجع لهم هناك أقول لهم حدثني مالك. دي غنيمة ضخمة جدا عند هشام يعني. ده اللي حصل. ابن العبداري بقى يقول لك إيه؟ يقول لك مالك جلف جاف، راجل قلبه غليظ، بيضربه ليه؟ ضرب هشام بالدرة ليه؟ طب ماشي. وراح قايل على النخعي، ابراهيم النخعي، قال اعور سوء. وكان يقرا عليه كتاب الاموال لابي عبيد، فقال ابو عبيد حمار. ايه ده زودها قوي. فالحافظ النعسكري بيقول مره كنت عنده فكنت اقرا عليه كتاب الاموال لابي عبيد، فقال الكلمه دي، جينا كده في مساله اختلف فيها مع ابو عبيد، فقال ابو عبيد حمار مغفل لا يعرف في الفقه شيئا. قال فقمت له، ده ابن عساكر التلميذ بقى، ما لا أعد كده جاوز حدوده، قال له إلى متى نحتمل منك سوء الأدب؟ إلى أنت بقى أنت هتقعد تحت في الناس كده إيه، تقول مرة مالك جلف جافن، ومرة أبو عبيد حمار ما بفهمش، ومرة الأعور النخعي أعور سوء، إلى متى هذا؟ فالراجل انتفض، وكان كبير السن وكان مهابة، ما توقعش حد يقول له كده، فكر كله يقول له خلاص ويسكت له يعني. قال كيف تقابلني بهذا؟ ماذا جرى في الزمان؟ أصار زمان سوء؟ إنه كان ابن الخاضبة والبرداني يهابونني، شيوخه يعني، كانوا بخافوا مني، ما الذي حدث؟ فكان ده في مجلس كانت مجلس ابن السمرقندي، فقال هذه بتلك تستاهل، مش عاجبه اللي بيحصل. فقال له ابن عساكر كلمة ينبغي أن تكون هذه الكلمة في 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 بين نظر كل طالب علم. قال له إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. قالوا لا خد بالك، احنا بنحبك ليه؟ وجايين قدامك ليه هنا؟ عشان تراجل تحترم العلماء والأئمة، إذا سقطت فيهم أسقطناك، خذ بالك. فهو كان يضع هذا الأمر منهجا لطالب العلم، إنه ما فيش حد يتعدى على أهل العلم، وخلاف أهل العلم ليس بضائري، ما بين غالبهم من المغلوب. ما في حاجة غريبة قوي، هذا كلام واجه لجماعة اللي هم بيتعصبوا لهذا أو لذاك. المشايخ الكبار لما بيختلفوا بيجتهدوا، أهل اجتهاد، وكما قلنا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني الغلطان ليه أجر والمصيب له أجران. طب اللي بيشتم بقى وراه ليه إيه؟ ملوش حاجة، ده هياخد ذنب ولن يغفر له إن شاء الله حتى يعفو عنه صاحبه. دي بقى أصبحت حق عباد، طلعت من إيديه خلاص. اللي قاعد يشتم في فلان أو علان يقول ده مش عارف إيه وابن كذا ومش عارف إيه وبعمل وسوى، أنت بتشتم في مين؟ أنت مالك أنت؟ أنت اطلع بره. يعني هؤلاء قوم سيجمعهم الله تعالى ويزيل ما في قلوبهم من غل، وقد يتعافون. الله تدخل منهم ليه؟ انت مالك؟ انت ايه دخلك تشتم هذا او ذاك؟ هؤلاء اهل علم يحتملوا بعضهم بعضا، اقران يا اخي. فده يقول في ده اللي هو عايزه، يحتملوا هذا. ابن عباس يقول العلماء كالتيوس في زروبها، علماء عاملين زي التيوس في الزرايب عزكم الله.
خلي بالك لو بتحسب عليك
شيء بتتحسب، اللي يقول يقول، واخد بالك؟ ده ابن عباس اللي بيقول كده، واخد بالك؟ يعني ايه الكلام دوت؟ عايز يقول ان هم لما تلاقي كده عزكم الله يعني الزريبه كده فيها تيوس كده ناضجه كده وقرونها طويله، مفيش تيس بيخضع لتيس، كله بيخبط في دماغ بعض الثاني. وده ابن عباس ترجمه القران بيقول كده، بيقول يعني يا جماعه خدوا بالكم، هتلاقوا فيه ضرب كتير من العلماء احيانا في مسائل علميه يحملهم عليها الغير على الشريعه. تفكر ان المشايخ لما بيضربوا في بعض بيبقى قصدهم شيء شخصي، حاشاهم من هذا. فيما راينا والله ما راينا الا خيرا، ونحن نجزم ونعتقد ان كل متكلم منهم في الاخر في الاخر يتكلم غيره على الدين وخوفا من تضييع المسلمين، ويظن ان ما يقوله هو الاصلح له. فهذا ما نعرفه منهم، وما عهدنا عليهم الا ذلك، والحمد لله جميعهم سواء ما اختلفوا او اتفقوا. فده قصدهم وهذا عملهم، والله تعالى سيغفر لهم ان شاء الله وسيتعافون يوما ما. انت بقى ايها الطالب بقى المحب لهذا او لذاك داخل تشتم ليه؟ داخل تحط على هذا ليه ولا على ذاك؟ لماذا؟ انت كده بتشيل ذنوب من غير داعي. فالقضية كما قلت وارجع مرة ثانية لأصل الإشكال، ان المسائل التي يقع الخلاف فيها النهاردة واخرها مسألة المشهورة وما يوم حليمتة بسر اللي وقع من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله والمشايخ المفاهيم الشرعية وغيرهم. الشيخ حازم رجل فاضل عنده عقل وله اجتهاد ونحسبه على خير كثير ونحبه في الله ونجله ونحترمه. الراجل اجتهد في نازلة من النوازل ورأى أن ينزل للتحرير ودعا الناس إلى هذا. أنا أعتقد أن الشيخ حازم مخطئ، أعتقد هذا، لكن لا يمكن إذا اعتقدت هذا أن أسقط الشيخ حازم أو أتكلم في 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 نيته أو ضميره أو شيء من ذلك أبدا. ولو حصل وغلبني لساني أو اشتد ردي على الشيخ حازم في معرض الدفاع عن قضية أخرى وقلت فيه كلمة، فأنا قطعا ما أقصدهاش، إنما حملني عليها الغيرة العادية. ماذا حصل من بعض المشايخ الأجلاء؟ الشيخ الشيعي المفروض الله يحفظه برضه وبارك فيه، هو من كبار العلماء في بلادنا، ركده رجل غيور جدا على 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 ما يعتقد أنه الصواب. فربما كان في ردي على الشيخ حازم بعض الحدة والشدة، وده كما قلنا ده طبيعي ويقع بين العلماء وما ينفعش نتدخل احنا فيه بينهم من بعض، هم يحلوا مع بعض دي ويتراضون، وقطعا لا يقصد احد منهم الطعن في الاخر، انما كل مدافع عن فكره يحشد لها من الادله والضوابط ما ينبغي ان يروج بها عند الناس لان يعتقد الحق. الله انا شايف ان ده غلط، انا راجل شايف ان الشيخ حازم عمله ده غلط، فبقول للناس يا جماعه، خاصه ان ظهر من الناس من يتهم المشايخ بالتخاذل والضعف وانهم باعوا الناس وضيعوا دين الناس والكلام الفارغ اللي اتقال دوت، وهذا كلام عار عن الصحه ينبغي ان يحاسب عليه قائله، لانه بيطعن في كل العلماء واحنا ما عندناش علماءنا، لا نملك الا علماءنا، دول اخر صف عندنا، لو سقط هذا الصف صرنا ثله من الصبيان لا كبيره لنا، ده اللي ما عندوش كبير بتشيله كبير، فكيف نسقط كبراءنا لما اهل العلم يجتمعوا على راي حتى خليه اخي كان خطا، فيد الله مع الجماعه خلاص. فدي مش قضية، ده أمر بسيط إن إحنا نختلف وإن أنا أرى رأيا وأنفرد به ويطلع في الآخر صح ولا غلط أو العكس. دي قضية كما قلنا الأمر لا يعد أن يكون في حيز الاجتهاد وحيز النظر والكلام ده كله، لكن الأثر المترتب عليه واللي شفناه شيء في غاية القبح، إن يقعد ناس يتربصوا لهذا ولذاك. يبقى واحد ناس عاملين حزب للشيخ حازم وحزب للشيخ عبد المقصود مثلا، وكل حزب يضرب في الثاني، والمشايخ فترض عن هذا، لا الشيخ محمد يرضى عن هذا ابدا ولا الشيخ حازم يرضى عن هذا. وانا صراحه رايت الشيخ حازم جزاه الله خيرا لما في على هذه القناه، وده اساءني ساءني جدا ما رايت، لكن حمدته للشيخ حازم رده عن العلماء، جاء في مكان هذا بعض الافاضل من اهل الفكر والراي وتكلم بكلام يلمز فيه علماءنا جميعا ممن لم يوافق الشيخ حازم، وجزاه الله خيرا. الشيخ حازم كان هو الذي رد غيبه العلماء وقال لا اقر هذا الذي قال ولا ارضى به، وشكر للمتكلم وان كنا لنشكر له ما فعل، ونسأله أن يتراجع عن هذه الفكرة وعن هذه النغمة لأنها تفسد كثيرا، تجرئ الصبيان على العلماء، خليه هو راجل فاضل ويرى رأيا في مثل هذه الأحوال، ما ينفعش يتكلم بهذه اللهجة ويدعي الناس على العلماء ويقول والله ده خذلوا وضيعوا المشاعر وعملوا وسووا وطلعهم كأنهم ناس بتلعب، هذا غير صحيح بالمرة. هؤلاء العلماء اللي ما بتكلم فيهم البعض فوق ذلك بكثير، وإحنا نقدرش نهدم ماضينا، لكن في نفس الوقت بقى أحمد جدا للشيخ حازم، وهذا دأبه، وهذا رجل أنا ما أعرف، أنا عملته كثيرا الشيخ حازم ورأيت منه مواقف لم أرها من غيره، وهذا أحفظه له، ومعني بخلفه بقول بكل صراحة أنا أراه مخطئ فيما فعل، هو قد يرى خلاف ذلك، هو حر وأنا أرى رأيا آخر، أنا حر والمسألة واسعة ما فيهاش نص شرعي ولا فيها حاجة، لكن أنا بحترمه جدا وأدعو الله له بالتوفيق في كل أمر، وأعتقد أنه على ثغر من الثغور وأنه راجل يعني قل أن تجد له نظير، أخذ ذلك. والعكس برضه سيدنا الشيخ عبد المقصود رجل ليس في مصر مثله في بابه، رجل من أئمة أهل الفقه ممن يستحضرون المسائل الشرعية والأدلة الشرعية استحضارا عجيبا ما رأيناه لأحد غيره إلا من رحم ربي، ورجل ثبت ورجل عنده غيرة على الشريعة معروفة انه يشكك في مواقف في النهاردة. مش هنيجي النهاردة اقوله ده متخاذل متخاذل ايه؟ ده الراجل ده اللي كان بيتكلم كان من قلة تتكلم في وقت سكت فيه الجميع. ومواقفه معروفة للجميع، ما ينفعش يجي النهاردة على معذرة غلام صغير يشكك في مواقف هذا الجبل. وقول لي اصل ده متخاذل وده
بس ده كلام ما ينبغي ان يكون. بس عايز النقطة بس عشان ما حصلش فيها لبس، ما حدث ابدا ان حد لمز الشيخ عبد المقصود في قناة الحكم.
لا انا مش اقصد الشيخ المقصود، انا اقصد قبل هذا في ثاني اول مقام الموضوع.
بس عشان الكلام
وقال الاستاذ محمد عباس جزاه الله خيرا، وده عمل مداخلة مع الشيخ حازم كانت مداخلة سيئة جدا لم يرضى عنها احد من الناس فيما ارى. انا شخصيا يعني زعلت جدا من استاذ محمد عباس، مع احترامي لشخصه الكريم انه راجل كاتب بارع وانه له قدم طيب وراجل يعني بيوجه عقول القراء، ما ينفعش يصل به الامر.
محمد كان يناشد وينادي العلماء الاتحاد على
الكلمة، لكنه قال كلاما لا يليق. انا لا اقر عليه ابدا واساله ان يعتذر عن ذلك، مش لحاجه، العلماء مش محتاجين اعتذار حد، واخد بالك؟ ده امر ده حريه، ده عند راي شخصي كل واحد حر بيه، لكن يعني أن يقال هذا الكلام.
انا اتكلم بمنتهى الادب والاحترام.
معلش انت حضرتك انت كنت
لا صدرت
معلش ان تشهد له بهذا، لكن انا راجل شفت من بره، وانا راجل انا مش ممكن طبعا يعني ينبغي ان يعلم الكل نادي القناه هي احب القنوات الينا، وديت يعني بيتنا جميعا، ونحن نغار على اي شيء يمسوها. انا قد اعترض جدا على طرح ان تطرحه القناه في وقت من الاوقات، لكن ده مش هخلينا اترك القناه ولا يمكن انا اتنقص الاستاذ وسام ابدا، لان انا عارف ان الراجل قصده خيرا قطعا، وان هو ايضا راى امرا وسار فيه على وفق ما وسعه الاجتهاد، واسال الله تعالى ان يعطيه اجرا ان كان اخطا ويصيبه اثنين ان كان اصاب. لكن في نفس الوقت انا اول الناس الذي ينبغي ان اكون ناصحا لقناتي ولأخي الحبيب البشمهندس عندما أرى شيئا ويراه كثير غيري، قد يكون هناك ناس آخرون يرون موقفا آخر يوافق رأي البشمهندس، فما فيش إشكال. إحنا بقول إحنا بنتناصح، أنا شايف إن اللي حصل ده كان خطأ وكنت يعني، ولكن الحمد لله عد على خير إن شاء الله، وإحنا الآن عايزين نجمع الصف وعايزين نبين للناس إن اللي حصل ده والحمد لله مش من المشايخ، اللي حصل ده كله من الجماعة المتعصبين اللي إحنا ما نعرفهمش. أنا ما أعرفش مين اللي بيقول كده، ما أعرفش مين اللي بيفعل في هذا أو في ذاك، انا ما اعرفش حد باسم، بشوف تعليقات على الفيسبوك باسماء مستعاره قد يكون بيكتبها الجماعه الليبراليين، وارد جدا قد يكون بيكتبها نصارى، كل حاجه وارده عندي الان، انا مش شايف حد قدامي، انا عايز حد
لا بس فعلا
يجي يقول لي والله ده انا
عندنا اشكاليه. يعني في اخوه فعلا واخوات بيبلغ بهم التعصب مدى لدرجه تطاول في الالفاظ،
هؤلاء
يعني
لم يتربوا على العلم ولا هذا هدي السلف ابدا. الامام الشافعي يخالفه تلميذه يونس بن عبد الاعلى ويحتدان في مساله ويروح يونس فيلحقه الشافعي يطرق بابه، مين يقول له يونس؟ يقول لم يخطر بالي يونس هذا اطلاقا مع بالاعلى، يقول لي محمد عفوا، الشافعي راح ورا يونس تلميذ البيت خبط عليه مين؟ قال له انا محمد، قال له محمد مين؟ مش في دماغه خالص الشافعي، قال فما راعني الا انه ابو عبد الله، فقال لي يا يونس اما يصلح او اما يستقيم ان نكون اخوانا وان اختلفنا؟ احنا ممكن نختلف في كل حاجه يا جماعه عادي، بلاقي قلنا ده خلاف، خاصه المساله النهارده الواقع ده واقع مشكل، يعني ممكن الراجل الواحد منا النهارده بالليل يرى شيئا والصباح يرى شيئا غيره، وهناك امور تجري بسرعه البرق وتلاعبات من جهات شتى والانظار كل واحد ده حسب، انا مثلا شايف ان ده فتنه، واحد يراه لا ده واضح جدا ليه الموضوع حسب خلفياته وتصوراته وخبرته، فالامر واسع واسع، احنا نحتمل بعضنا.
لا يعني انا عايز اقول
لحضرتك طبعا في احد
يعني انا مش من الليبراليين ولا نصارى ولا اي حاجه، يعني الذي سباني مثلا في يوم هذا الموقف اخ انا عارفه يقول لي انني منافق ويجزم باني منافق وان اموال البرادع ظهرت علي.
طبعا هذا كلام يعني ما يمكن ان يقبل على احد قط، لا نرضاه ابدا ان هو يقال في البشمهندس ولا في غيره، يعني مع هذا تسفل في الراي، اين ادب الحوار؟ احنا كده هنخلي السادة بيقولوهم علينا احنا ناس ضيق النظرة، ما حصلش ده خالص، العلماء والحمد لله كلهم يدركون ما اقوله ويعرفون اكثر من هذا ويطبقونه احسن مني، انا اقلهم شأنا واخد بالكم، لكن اللي بيحصل ده معلش من ناس غير مسؤولة، ناس ما تربتش للأسف على العلم، اللي تربى على العلم ما يعملش كده، يعني يحترم اولي الفضل واهل العلم ويعرف فضل اهل الفضل. امام الشافعي رضي الله عنه يقول كنت استحي ان اشرب الماء في محاضرة الامام مالك، يقول انا كنت اعمل حساب ما اقدرش اشرب دواء ميه في مجلسه، استحي من ذلك، يعني هو يقدس مالك يعبد مالك ابدا، هو عارف مالك بشر، هو لما جاء مصر الامام الشافعي كتب ردا على مالك قد كده وقال بيان اخطاء مالك، وبدا يطعن في مالك في اخطاء مالك عشان الناس كانت متعصبه مالك قوي، كانوا بيقدموا كلام على القران هنا في مصر، حتى كاد متعصبين مالك هم يموتوا الشافعي ويغتالوه ويهدموا بيته ويحرقوه، بس هو الراجل ينبغي ان نفرق يا جماعه بين الاشكال الشخصي والاشكال الديني، انا قد اختلف مع اي احد لكن ما أهنوش، لا أسقطه، لا أشتمه، لا أتكلم في نيته، بالعكس ينبغي أن أحسن الظن به، أقول والله لعله وهم، لعله أخطأ، لعله ينبغي أن أتمس له أكثر من عذر، أعذره على كل حال ما دمت أدرك منه سابقة الحسنى. ده الفرق بالخلافة مع أهل البدع وأهل السنة. خلافة مع المبتدع ما بيكونش كده، قلت ما تقولوا كلام ما بتعملوش مع فلان وعلان، مع فلان قلت وعملت، لا ما فلان معروف، ما أنا بتكلم أهو كلام واضح لا يلتبس. هناك فرق بين خلاف مع أهل البدع من عرف لهم سابقة سوء ومن عرف لهم سابقة خير. أهل السنة والجماعة خلافهم على هذه النبرة لأن مسائل شرعية، وبرضه في خلاف بين الفرق، في فرق بين خلاف مسائل شرعية وخلاف في الدنيا. أنا ممكن أخالف أي حد كافر مسلم في مسائل دنيوية، مش هتعصب برأيي ولا هتكلم في شأنه خالص، المسائل دي واسعة، أنا بتكلم في نقطة معينة، مسائل شرعية لا يسوغ فيها الخلاف. لما يتكلم فيها واحد مبتدع لا الموضوع بيختلف، وعلى هذا درج العلماء جميعا والسلف. وابن القيم قلنا كلامه من شويه ان هو بيفرق بين من سبقت له الحسنى ومن لم تسبق له الحسنى من اهل النظر عند الخلاف. فانا بدي اقول حاجه، يعني ان احنا ممكن نختلف جدا في الطرح، لكن ينبغي ان نتناصح، وينبغي ان نخلع عينينا من ايدي بعض، ما اقولش والله ان فلان دوت كده خلاص سقط، مش ممكن اكمل ثاني معاه، مش ممكن انصحه ثاني، هو كده خلاص الموضوع انتهى واتقفل الموضوع وما اقدرش وما اعملش. وينبغي ان نعظم المصلحه العامه، حتى لو جرى مثلا بيني وبين احد من الناس خلاف او خطا، حد سبني او اخطا فيا خطا اظن انه واقع 100%، مصلحه الدين اعلى من ذلك. احنا النهارده في وقت الناس كلها مركزه قوي معانا، بيشوفوا حبتنا قبه، يعني لو واحد بس خالف حد في كلمه ولا بتاع يقول لك ادي يا عم جماعه الاسلافيين والاسلاميين بنرفع فلان بيقول في فلان ايه وفلان بيقول في فلان. فاحنا ينبغي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين حرصا على جماعه المسلمين، لما سئل عن تمام تعرف ان هم منافقين وان هم كفار تم تقتلهم، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، انا هموتهم ماشي، انا عارف ان هم يستاهلوا الموت مفيش مشكله، لكن المجتمع هيقول ايه؟ مش فاهم، الناس دي شايفه قدامها راجل بيصلي معانا في الجامع لا تعلم انه منافق، وفجاه روح مموته، لا 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 ايه ده بقى، محمد يقتل اصحابه. فالمحافظه على السياق العام وعلى المنظر العام ما لم يسعنا ذلك نقدر نتغاضى عن امور كثيره. التعافي ان احنا ندع مساحه لاهل الفضل، ما احنا قلنا ابن القيم بيقول هو يتحمل منهم ويتحمل من غيرهم، يعني ينبغي ان نسعى في ذلك بكل ما نستطيع، ونقدم المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه، لا نغضب لانفسنا ابدا، نتصدق باعراضنا الان على كل من سبنا، اي حد بيشتم فينا الاشخاص، بيتكلم في ذواتنا، بيستحقرنا، بيضحك علينا، بيستهزئ بينا، ما في مشكله، احنا تصدقنا باعراضنا على هؤلاء، قولوا اللي انتم عايزين. واهل الفضل منا حتى لو اخطاوا فينا فينبغي أن نحترمهم، أن نحترمهم، أن نبجلهم لسابقة لهم، ده لهم فضل. ما الفرق بقى بين الشخص العام والعالم؟ ده ربنا فرق بينهم، ربنا ميز أهل العلم ورفعهم درجات، وده حتى ميز أعزكم الله بين الكلاب الكلب المعلم رفعه الله تعالى على الكلب الجاهل، فأباح صيد الكلب المعلم وأكله. لو كلب معلم صاد لي صيدا أنا هاكل وراه، لو كلب جاهل مش معلم فذبيحته هذه هدر، ما دارش يجي ناحيتها لو راح صاد لي حاجه مش واكلها لانه كلب جاهل. فاذا كان الله تعالى قد ميز بين الكلاب وهي من اخس المخلوقات اعزكم الله، فكيف بخير الناس وخير البشر وخير خلق الله تعالى البني ادمين دول اللي هم خرمهم ربهم. لا شك ان اولي العلم منهم على مراتب عليا استشهدهم الله على نفسه، ولم يشهد على 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 الوهيته ووحدانيته بعد ملائكته غيرهم، ده فضل عظيم جدا وفضلهم لا يجحده احد. فينبغي أن تقع سيئتهم مغفورة عندنا لسابق فضلهم علينا وعلى أمتنا، وإلا يا جماعة إحنا كده معلش يعني بلا نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحفظ لعالمنا حقه. الله، ما أنا أقدر أرد وأي حد يقدر يرد، لكن القضية أن أنا في بقى عندي جميل، يعني الراجل ده الكافر اللي شتم أبو بكر الصديق وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول الصحابه كده ولا بكر واقف معاهم، فقال لهم يا محمد لا يغرنك هؤلاء، واتفكر دول هيعملوا معاك حاجه عند الضرب، اني لا ارى حولك اوباشا او اشوابا، بقول شويه اوباش واقفين معاك دولي عند الجد حري بهم ان يفروا ويدعوك هيبيعوك. فبكر قال له نعم انت بتقول ايه؟ قال اللي سمعته. فقال له امصص بذر الله، هيقول لك ايه الكلام القبيح ده؟ والله ده موجود يا جماعه، وعليش الجماعه اللي بيقولوا الكلام ده قبيح هم اصلا بيكتبوا وبيقروا وبينشروا قصص إباحية وجنسية ومنيلة بستين نيلة، ويقول لك ده أدب ده أدب، أدب غربي نظيف وأدب معاصر. ولما نجيب لهم نص عن العرب أو عن الشرع فيه لفظ كان مستساغا يومئذ، ودي مسألة عرفية، يقول لك شفت الكلام بتاعهم، كلامهم كله كلام قلة أدب، سامحكم الله، قولوا اللي انتوا عايزين. الذكر قال له امصص بذر الله، دي أقبح شتمة ممكن يشتم بها عربي في ذلك الوقت. الرجل قال ايه؟ قال من هذا؟ مين اللي بيشتمني دوت؟ قال له هذا أبو بكر الصديق. قال له لولا يد لك عندي في الجاهلية لرددت عليك. قال له انت اصلا ملجمني من ايام الجاهلية، كليك عندي فضل، عملت لي جميل في الجاهلية، وإلى الآن لم أرده لك، بس كده هذه الشتمة تسقط جميلك، كده احنا كده بقينا واحد لواحد، لو أخطأت فيا بعد هذا أرد عليك. فهذا الكافر حفظ حق أبي بكر ولم يرد عليه، أقبح شتم يشتم به في نفسه ودينه، شتمه في دينه كمان وآلهته. ليه؟ لجميل الله عنده في الجاهلية. فنحن أولى بهذا. العلماء لما تيجي تنظر في صنائعهم بعضهم مع بعض، وكيف الإمام ابن حبان مرة كان ماشي مع ابن خزيمة، وده تلميذه المقرب وخريجه وحبيبه، كل قول اللي انت عايزه فيه، وكان ابن حبان يعني يلحه في المسألة، عايز يتعلم كل حاجة، وكل حاجة يقول له وديني كمان حديث، وده بيقول لي وما قولك في هذا، والقصص والروايات دي كلها. فالإمام ابن خزيمة زهق منه في يوم من الأيام واستسقله، وقال له اسكت يا بارد. قال له يا أخي زهقتني، انت البعيد ما بتحسش؟ قال له كده يعني، إيه انت ايه دوت، اسكت يا بارد. فكتبها ابن حبان، كتب قال لي شيخنا اسكت يا بارد. فقالوا له ايه دوت تكتب هذا؟ قال كل ما يقوله الشيخ يكتب. ده تعظيم لايه؟ لقدر هذا الشيخ، مش لذاته، لما يعبر عنه، لما يرمز له من امر الشريعه.
نعم.
ما ينفعش يا جماعه نسقط رموزنا. وبرضو عشان كده انا اطالب باشمهندس وسام حفظه الله تعالى واهل فضل ان هو يعني يبادر بمصالحه شيخنا الكبير الشيخ اسر برهامي حفظه الله تعالى، وانه يعني اللي ما ينبغي ان هو يقف على مثل هذا. الشيخ اسر شيخنا وسيدنا واحد شيوخنا، زي الشيخ حازم وزي كل المشايخ على دماغنا من فوق، ولا نرضى ابدا ان احنا ننصب خلافا مع احد منهم. وحتى لو انهم حملهم الغضب في موقف ما على ان يخطئوا فينا، لو حصل دوت، وده وارد، ما هم بشر، نفسهم كان ممكن يعني نفسهم كان ممكن يدعي على واحد ويقول اللهم كل من دعوت عليه او سببته النبي ولم يكن اهلا بذلك فاجعلها رحمه له وصلاه عليه. ده النبي كان بيقول كده يا سيد. فاذا حتى لو اسيادنا ومشايخنا اخطاوا فينا، فنحن نموذج نعلم شبابنا ونعلم صغارنا كيف يكون حفظ حق العلماء حتى لو بغوا علينا، لو حصل دوت. وانا اعتقد ان هم عندما يعني يلحون في امر او يغضبون او يتعصبون، يحملهم عليه العشم اولا، وادراكهم اننا فريق واحد وانهم اقدم منا واننا اخوانهم الصغار وشيء من ذلك. فينبغي ان نقدم نموذجا حسنا للناس نعلم به صغرنا ونستعلي فيه على نفوسنا وعلى شياطين الانس والجن. وطالب اخونا الكريم باشمهندس ان هو يعني يبادر يعني باستضافه فضيله الشيخ ياسر برهامي في هذه القناه الحبيبه، وتعود الصوره السمحه الحسنه لهذه القناه ولاصحابها، وهذا ما عهدناه عليهم من جمع كلمه المسلمين وليس تفريقها. اسال الله ان يوفقه لذلك.
نعم، هو عامه لما تفضل الشيخ احمد فريد وزارنا هنا في القناه ويعني تعانقنا وتصالحنا، وعدته الا يعني أكرر الكلام في هذا الأمر، والدعوة مفتوحة من دكتور ياسر برهامي، يشرفنا في القناة في أي وقت يراه ويقول ما يريد حتى وإن انتقدنا، ولكن يعني يسمح لنا بأن نتناقش. شكرا لك شيخنا على هذا التوضيح الجميل. ومعنا على الهاتف دكتورة فادية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
أيوة دكتور وسام، أنا بحيي القناة وبحيي المجهود اللي انتوا بتبذلوه صراحة. انا من المرشحات على قائمة من قوائم حزب النور.
نعم.
ومن يعني حقهم عليا وحق المسلمين كلهم ان انا بمثل قاعدة عريضة يعني.
نعم.
في مجال عملي وفي مجال السكن بتاعي. دلوقتي دكتور وسام، احنا دلوقتي بيستضاف بعض الشيوخ على القنوات اللي انتوا دائما وابدا بنقول عليها انها قنوات مغرضة وقنوات غير نقية وقنوات بتكبر الاخطاء وبتركز على المسلمين. لماذا يدار الحوار في معظم القنوات دي بين شيوخنا الكرام وبين بعض الناس عشان المجتمع يلقط بعض الردود ويعظمها ويسيء بها للاسلام والمسلمين؟ انا شايفة ان احنا بنديهم ماتيريال كلهم ينمو فيها ويلعبوا عليها ويسوقوا سمعتنا بيها.
زي ايه يعني؟ مش فاهم.
لماذا لا تحجم هذه اللقاءات؟ هقول لحضرتك على حاجه. كان في لقاء بين الدكتور حازم ابو اسماعيل وبين استاذ مجدي الجلال الاسبوع اللي فات. وبدا الحوار باسوأ الاسئله وارضائها عن الخمور وعن البكيني وعن وعن وعن. لماذا لا يبدا الحوار ببرنامج الحزب، ببرنامج الاحزاب المختلفه الاسلاميه وكيفيه مساهمتها في البناء والتنميه؟ وتيجي الاسئله دي في الاخر.
والله انا عايز اقول لحضرتك
حاجه ثانيه خالص.
طيب انا بشكر حضرتك على هذا لفت النظر. الحقيقه انا لخصت يمكن هذا الحوار اللي بين مجدي الجلاد والشيخ حازم واسماعيل على القناه المذكوره يعني على صفحتي في الفيسبوك في عده محاور مختصره، انه كان كل حواره لا يخرج عن هل يعني يمكنه ان يمارس الغرام جهرا، هل يعني تصنيع الخمور وانتاجها سيتاثر، هل عري السائحين والسائحات بعد حكم التيار الاسلامي سيكون في امان تام ام لا، هل المرأة تختار حجابها بنفسها أم سيفرض عليها الحجاب، هل البنوك الربوية ستغلق مع مناقشة كانت يعني ثقافية اقتصادية ليست جيدة لمجدي الجلاد وهو يتكلم مع الشيخ حازم. كانت دي كل الأسئلة اللي اتطرحت وكان كل ده الحوار، مع أن كان الاتفاق مع الشيخ حازم أنه يتكلم عن الانتخابات وعن تفوق التيار الإسلامي في الانتخابات، لكن زي ما حضرتك شايف كده الحوار إيه راح في حتة تانية، وكان شيئا يعبر عن إذا كان مجدي الجلاد يسأل هذه الأسئلة وحدها فيعبر عن أن هذه هواجس عنده، يعني كأن الكلام كله ليس فيه أن الشيخ حازم لا يسأل إلا في هذه الأمور لأن إحنا خايفين على هذه الأمور فقط، كأن مصر حانة كبيرة مثلا والعياذ بالله، وكأن هناك لا يوجد عشوائيات، لا يوجد مشاكل في الأجور، لا يوجد مشاكل في التعليم، لا يوجد مشاكل في الصحة، لا يوجد مشاكل أصلا في السياسة الخارجية والداخلية، كأن يعني مثلا ما كانش مفروض يسأله أي أسئلة من هذه إنما سأله في كل هذا. فتبين يعني أن جميعهم حينما يستضيفون رموزا زي الشيخ حازم أو كده يحاولون التركيز على هذه النقاط، محاولين تنفير المشاهد من النموذج الذي يسأل. ولكن حقيقة الشيخ حازم بيوفق في الرد وتحويل دفة الأمور يعني على المحاور. آخر اتصال في حلقة اليوم. السلام عليكم. اتفضلي اخت مها. اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدايه انا بشكر قناه الحكمه.
شكرا.
على كل ما تقدمه وجرأتها، وبشكر شيخ مازن سرساوي جدا جدا جدا، جزاه الله خيرا وربنا يا رب يبارك لنا في حميته وولائه وبراءه. انا والله انا بسمعه بحس ان انا يعني بتنفض وببقى فعلا يعني عايزه اقوم بقى اكسر الدنيا، عايزه اقفل المساجد وعايزه اقول وعايزه عايزه اتكلم، عايزه اعلم الناس الدين وعايزه اعلم الناس الشريعه اللي خايفين منها وخايفين من تطبيق الشريعه، خايفين من دين ربنا، خايفين من الفطره، خايفين من الفطره الحق السليمه. ربنا يا رب يجعله حرس من حرس الحدود كما رباه شيخه، ويا رب يا رب يا رب يجعله في ميزانه، يا رب يثبتك ويجعلك من حرس الحدود ويصحى بك الدين. امين. بداية أنا يعني من ضمن الحاجات اللي فعلا بتخنقني قوي 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 بسمعها كتير سواء على الحكمة أو على الناس، إن كتير جدا من الناس البسطاء اللي هم مش طلبة علم ألاقيهم في الفترة دي يقولوا يا جماعة الناس العوام والبسطاء وخايفين من الدين وخايفين من الشريعة، قولوا لهم حاجة، قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم، وانتوا ما تقولوش ليه؟ يعني عايزين انتوا قولوا قولوا قولوا. احنا عايزين دلوقتي في كل بيت داعي، في كل بيت داعية إسلامية، في كل بيت اسلوبها وبساطتها وطريقتها تعرف اولادها واحفادها ان دين ربنا هو ده الدين الحق، ولن نسعد ولن نحلق ولن يستقيم حال الامه. يا سبحان الله، ده اللي بيشتري جهاز لازم معاه الكتالوج. ليه؟ لان يقول لك الكتالوج ده هو ده اللي بيمشيه، ده المصنع هو اللي صنعه وهو اعلم. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ الا له لا حول ولا قوه الا بالله. الله عز وجل الخالق البارئ، من أعلم بحالنا ومن أعلم بما يصلح النفس ويربيها ويقومها إلا من خلقها. لازم نعرف الناس الشريعة. مش هقول بقى انتوا عرفوا، احنا نعرف. يا سبحان الله، يعني أتذكر دلوقتي قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيلي إيه؟ هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سبيل إلا العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهو ده العلم. أنا بقول للناس البسطاء العوام اللي قاعدين يقولوا عرفوا الناس وقولوا للناس، إن في الوقت اللي تضيعي دلوقتي قدام بتتفرجي على قنوات فضائية بتدمر وما يثبت أمامها إلا اللي عنده علم وطالب العلم واللي عنده علم ثابت صحيح من شيخ رباه قبل ما يعلمه. يعني رباه التربية الحق قبل كمان ما يشربوا العلم. وده طبعا عهدنا للشيخ محمد عبد المقصود. احنا اول ما التزمنا اول ما قلنا نتعلم دين كان الشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا اللي يعرف الشيخ محمد عبد المقصود ويسمع له من سنين يعني من قبل ما نتولد ربنا يا رب يجعله في ميزان الشيخ اللي ربطنا وعلمتنا اللي هي تعتبر تلميذه للشيخ محمد عبد المقصود ربنا يا رب يجعله في ميزانهم. مين علمنا نيل الاوتار؟ مين علمنا نعرف فقه ونتعلم نيل الاوتار اكبر كتب علم الفقه الشيخ محمد عبد المقصود وتلاميذه. الشيخ محمد عبد المقصود اللي ما كانش حد بيتكلم وبينطق في عز ما كان الكل مرعوب ينطق بكلمة شريعة ودفعوا من دمائهم وأعمارهم وأحوالهم الشخصية وحياتهم الخاصة غير الشيخ محمد عبد المقصود. الشيخ محمد عبد المقصود لما كان ما حدش هو دايما يقول اللي كان يسلم عليه كان يعتقل. ده اللي كان يمشي بالشرع بتاعه اللي كان يمشي بالشرع بتاع الشيخة بتاعتنا اللي علمتنا اللي كانت بتدينا الحاكمية وبتدينا الشريعة والتشريع وحكم شرع الله عز وجل واسم الله عز وجل الحكم والحكيم. الشيخ فوزي السعيد لما ابتدى دلوقتي يشبه اسماء الله الحسنى مين اللي كان حرمنا من كل العلماء دول؟ مين اللي كان حرمنا من كل ده؟ دلوقتي اسمع شيخ لسه يعني طالع دلوقتي لم ينطق باسم الله عز وجل الملك ويشرح في اسم الله الملك اللي سمعينه من الشيخ فوزي السعيد بقالنا سنين اللي دفعوا من دماغهم وشجرة التوحيد شربت من دماغهم. وانا بقول ثورة 25 يناير دي من ثورة كده طالعة دلوقتي زرع شيطاني. ده هم دول اللي بنوا جذورها هم دول اللي رووا جذورها من دماغهم شجرة التوحيد شربت منهم. هم اللي كانوا بيدفعوا كبش لإرباء أمريكا في عز ما كان محد ينطق ولا يقول لفظ الشريعة دول كانوا بينطقوا بيها. ما كانش حد بيقول لنا على النظام واللي بيحصل فيه. وكان عنده رؤية صائبة بفضل الله وهو ده حال المؤمن. حال المؤمن يرى الفتنة وهي قادمة. الشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا علمنا ويا رب يجعله في ميزان. انا دلوقتي مش بتكلم دفاعا عن الشيخ محمد عبد المقصود ده حمية لانه معلمنا يعني ايه مفيش حاجة اسمها عصبية. العصبية والحمية لله وللدين فقط لا الوطنية ولا القومية ولا كل ده. ولكن شهادة حق اقولها للشيخ محمد في حق الشيخ محمد عبد المقصود عمر الشيخ محمد عبد المقصود ما يكتدي ويتكلم عن شخص نهائي عهدنا به وتاريخه واللي يعرف وتعلم شرائط الشيخ محمد عبد المقصود ودروسه وسلاسله في تصحيح المفاهيم وقاعدة العذر بالجهل والفقه والعقائد. الشيخ محمد عبد المقصود طول عمره ما كانش بيتكلم الا انه بس يرد يعني الناس تبدأ تتكلم عنه وهو يرد كرد ودفاع ايام اسامة القوصي وغيره
يا اختي ما
يرد في ميزان ويبارك لنا فيه.
حضرتك ما سمعتيش الحوار مع الشيخ مازن؟
انا سمعته.
طيب يعني كل التوقير والاجلال والاكبار كان للشيخ محمد.
لا انا مش انا يعني باقر الشيخ مازن. نعم. وربنا يا رب يبارك له ويجعله في ميزانه. فانا فعلا انا بقول الكلمه دي لان كتير جدا على الحكمه وبرضه في البرنامج بتاع مصر الجديده مع المهندس خالد عبد الله نفس الكلام اللي بيتقال يا ما الكلام والاسلوب والرد والشيخ حازم واللي اتقال هو يا جماعه ده هو بيرد وده عهده اصلا عمره ما بيبدأ كلام عن حد لكن لمجرد انه يطلع يرد بيرد اتقال كذا يا جماعة ردي عنه كذا اتقال كذا ردي عنه كذا في ايه. وفعلا زي ما قال الشيخ مازن احنا ايه كل المشايخ دول ربنا يا رب يجعلهم على رؤوسنا. يا جماعة الشيخ محمد عبد المقصود ده ايه العلماء دول احنا اتحرمنا منهم سنين. سيبونا بقى نشرب من علمهم سيبونا نلحق نتعلم حاجة ما فيش وقت نضيعه في الكلام ده. عايزين الكل يبدأ يغتاج
من أنا بس عايز أوضح لحضرتك
قنوات التوكشو والبرامج دي اللي هتضيعني وتهدمني. أدور عرين أتعلم أنا. نعم. أتعلم أنا وغيري
دي نصيحة طيبة جدا
أتعلم شرعي للكل خايف منه.
نعم أنا بشكرك على هذه النصيحة إن إحنا يجب ألا ننشغل ببرامج تكشف في القنوات الأخرى، خاصة بعد ما علمنا يعني توجهاتهم ضد يعني العلماء والمشايخ والإسلاميين بشكل عام. وأؤكد أن احنا حينما كنا نناقش هذه المسائل كنا لا نحدد شخصا، إنما نتكلم عن اتجاه عام. والشيخ مازن أكد اليوم مشروعية أدب الخلاف بين المجتهدين، ويجب أن يوقر بعضنا بعضا. شيخ مازن، سؤالين سريعين جدا عشان احنا وقتنا عدى والدكتور جمال يعني ينتظر أن ننهي البرنامج. مسألة يوم عاشوراء، الناس اختلفت بين مصر والسعودية، النهاردة كان عاشوراء في مصر وعاشوراء سيكون غدا في السعودية، الجميع يريد منك كلمة، هل نعيد الصيام غدا؟
لا نعيد
الصيام،
ذلك واسع يعني.
طيب كلمة تقولها أخيرا في ختام هذا اللقاء لمن لم ينتخب بعد، ماذا عليه أن يفعل غدا في
يعني لا ينبغي أن يقصر أحد في هذا يا جماعة، هذا يوم له ما بعده، مش عايزين الناس يعني تدع أماكنها، احنا لا نزال في أول الأمر يعني، دي المرحلة الأولى ودي الإعادة لسه لم ننتهي من المرحلة الأولى، فلا ينبغي أن يفرح الناس بهذا الذي حققوه في الجولة الأولى ويقولوا احنا كده كويس قوي 20 و60 ومش عارف ايه وبتاع ايه،
والدنيا عماله تتلغي دلوقتي، الدوائر عماله تتلغي.
يعني خد بالكم الان الامر على شده على قدم وساق، والقضية تحسن في اخرها، فلا تتركوا مواقعكم ايها الرماه، لا تنزلوا من على الجبل، خليكم مكانكم وفي نفس الشده ونفس النشاط ونفس الاهتمام ونفس ال العناية بالأمر. وكل واحد لم ينتخب يا جماعة ينبغي هو يخرج غدا في الصباح وينتخب المرشح الذي يظن أنه سيؤدي ما عنده وسوف يحقق له مطالبه الشرعية والحياتية. مش الموضوع مش عيشة فقط، احنا مش جايين ناكل ونشرب وننام، احنا عندنا ما هو أهم من هذا، عندنا دين. فينبغي على كل إخواننا الكرام غدا أن يجعلوها لله ورسوله، اليوم دوت نصر لدين الله عز وجل، هو حد تقاعس يعني او حد كاستل، وينبغي على جميع ان هو كما قلت يسعى غدا في الانتخاب حتى تؤتي هذه العمليه ثمارها المرجوه، وحتى يعني تفعل نرجو منها ان شاء الله تعالى.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مازن السرسوي على هذه السهره الماتعه، وان شاء الله اكون ضيف دائم بقى في الاكاديميه الاسلاميه المفتوحه يومي السبت والاثنين
ان شاء الله.
وانا نسيت اقول لكم ساعه ما كنا بنجيب خبر الاكاديميه الاسلاميه ان موعد البرنامج مصر الحره هيبقى من يوم السبت القادم الساعه 9 مساء، لأن يعني بث الأكاديمية سيكون من 7 إلى 9 بتوقيت مصر، من الجمعة إلى الاثنين، يبقى من الجمعة الاثنين بث الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ومصر الحرة هيبدأ موعده يوم السبت القادم الساعة 9 مساء بدلا من 8 مساء. خالص تقديري لجميع مشاهدينا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مركز ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة، لأول مرة في العالم الإسلامي المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد، يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع، يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به، والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. لطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408 أو من أي خط أرضي على 38-30-64-70. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. سجل مع الحدث
وآخر التطورات. يمكنكم مشاهدي قناة الحكمة التواصل معنا بمقاطع فيديوهات أو صور بما يخص الأحداث الجارية، وذلك بالإرسال على البريد الإلكتروني سجل @الحكمة.tv. فبأعينكم سنشاهد الحدث.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم.